إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا ما لا يزال متصلا حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وكنا بصدد الكلام حول الحكم الوضعي، وانتهينا من الكلام في السبب، وفي اللقاء الماضي تحدثنا عن الشرط وتقسيم وتعريفي وتقسيماتي، وبقي لنا في الشرط فضل قول نتممه اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى، ثم نتحدث عن المانع. بقي لنا من تقسيمات الشرط التقسيم الأخير، وهو تقسيم الشرط باعتبار مصدره إلى قسمين، يعني الشرط ينقسم باعتبارات متعددة، فباعتبار المصدر مصدر الشرط من؟ الشرع أم المكلف؟ هل الشرع هو الذي شرط علينا شرطا؟ يعني مثلا على سبيل المثال، شرط الصلاة هو الوضوء، الوضوء شرط لصحة الصلاة، من الذي جعله شرطا؟ الله عز وجل. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية من سورة المائدة. إذن الذي جعل هذا شرطا هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن السبب كما قلنا كذلك، السبب قد يكون الذي نصبه هو الشرع، وقد يكون الذي نصب السبب هو المكلف. يعني حينما نقول مثلا، حينما يقول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، من الذي جعل هذا سببا للصلاة؟ رب العالمين سبحانه. ولكن من الممكن أن يجعل الإنسان شيئا سببا لشيء، حينما يفعل شيئا معينا هو ويسبب شيئا معينا ويجعل هذا مرتبا على هذا السبب، يكون من صنع هذا السبب. فهناك السبب الذي هو من عند الله كدلوك الشمس، وهناك سبب كالسرقة، لكن الذي جعل هذا مترتبا على ذاك هو رب العالمين. هنا نتحدث عن أمر قريب منه، وهو مصدر الشرط، من الذي جعل هذا الشرط يترتب عليه هذا المشروط. فهناك شرط شرعي، شرط شرعي، كما جعل الله تبارك وتعالى الطهارة شرطا لصحة الصلاة. طيب، من الذي جعل حولان الحول شرطا في الزكاة؟ الشرع. سؤال آخر، إذا جاء إنسان واشترط شرطا معينا، كما تحدثنا عن الشرط اللغوي قبل ذلك، وقلنا إن دخلت فأنت طالق، هذا الشرط من الذي جعله شرطا؟ ولا رب العالمين؟ الرب العالمين قال إذا دخلت فلانة إلى البيت طلقت؟ لا، الذي قال هذا حينما يقول يلزمني إن فعلت كذا أن أصوم 10 أيام، هذا نذر معلق أوجبه على نفسي وجعل على نفسي التزاما معينا. هذا الالتزام وذلك الشرط يعد من من الشرع أم من المكلف؟ من المكلف. واضح الكلام؟ طبعا احنا لما تكلمنا قلنا هناك سبب، هذا السبب جعله الله عز وجل سببا، وتركنا الكلام في ان من الممكن ان المكلف يجعل سببا، هو الذي يجعله ويجعل هذا سببا مفضيا الى المسبب ويترتب عليه حكم. لو قلنا والسارق والسارقة، من الذي جعل السارقة سببا لقطع اليد؟ الشرع. لكن الذي يسرق هو العبد، فالذي يحصل السبب هو العبد، لكن الذي وضع السبب هو رب العالمين. بعكس لما نقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإن الذي جعل السبب سببا من؟ رب العالمين. والذي يصنع السبب ليس للإنسان دخل في هذا السبب، مش الإنسان هو اللي يخلي الشمس تزول، لكن في السرقة والزنا وهذه الأمور الذي جعل السبب سببا مفضيا إلى المسبب هو الله، الشرع. لكن من الذي يباشر السبب وأصبح السبب حكما هنا؟ إيه؟ هو حكم وضعي، لكنه هنا بالنسبة للعبد المكلف بقى تكليفي محرم. هذا السبب اللي هو السرقة يستطيع العبد أن يحصلها، فإن حصل أثم واستحق أن تقطع يده. لكن لما جينا نتكلم عن مسألة الشرط اللي هو اللغوي، قلنا قبل كده أن الشرط اللغوي حقيقة يلزم من عدمه الإيه؟ العدم، ويلزم من وجوده الوجود، فهو شرط لغوي، هذا من باب التسمية. لكن حقيقة الأمر ده إيه؟ ده سبب. وده سبب بقى شرعي ولا سبب جعلي؟ جعلي. سبب جعلي جعله الإنسان، لم يجعله الشارع. واخدين بالكم ولا لأ؟ فهنا بنتكلم عن التقسيم الثالث من تقسيمات الشرط. فقلنا ينقسم الشرط باعتبار مصدره إلى قسمين، شرط شرعي وشرط جعلي، كما أن السبب ينقسم إلى سبب شرعي وإلى سبب من فعل المكلف، فكذلك الشرط ينقسم إلى قسمين، إلى شرط شرعي وشرط جعلي. فالشرط الشرعي هو ما كان مصدر اشتراطه هو الشارع، أي أن الشارع هو الذي اشترطه لتحقيق الشيء، وهذا هو المراد من الشرط عند الإطلاق. يعني لما نقول الشرط مطلقا هكذا بدون أن نقيده، كلمة مطلقا عكس الإيه؟ المقيد. لما أقول الشرط بإطلاق يعني الشرط، لم أصفه بوصف، لم أقيده بقيد، فعند الإطلاق أقول الشرط. يبقى المقصود إيه؟ الشرط الذي هو في مقابلة السبب والمانع، هذا هو الشرط المقصود. الشرط المقابل للسبب والمانع هو الشرط الايه؟ الشرعي الذي جعله الشرع شرطا. ومثاله بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال اليه. الصغير يشترط يشترط في الصغير ان يبلغ سن الرشد لكي يدفع له ماله. اي اين هذا في الشرع؟ حتى وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، فان انستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم. تمام؟ يبقى بلوغ الصغير سن الرشد لكي اسلم له ماله، هذا شرط شرطه الشارع، يبقى ده شرط شرعي. ومثله، هذا مثال ضربناه، ومثاله أو أمثلة سائر الشروط التي اشترطها الشرع في العقود والتصرفات والعبادات والجنايات، كالطهارة للصلاة وحوالان الحول للزكاة والإحصان في الرجم إلى آخره. كل دي تعد، كل هذه تعد ماذا؟ شروطا إيه؟ شرعية. أما الشرط الجعلي فهو ما كان مصدر اشتراطه المكلف، إرادة المكلف هي التي أرادته فاشترطه المكلف حيث يعتبره يصبح عنده معتبرا ويعلق عليه تصرفاتي ومعاملاتي. هو الذي اشترطه، فلما كان هو مصدره، المكلف هو مصدر هذا الشرط واعتبره بعد أن اشترطه وعلق عليه تصرفاته ومعاملاته، كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم، كالاشتراط في البيوع والنكاح والطلاق والعتق. يعني نحن إذا نظرنا إلى العقود، عقود البيوع أو عقود النكاح أو عقود الطلاق أو عقود العتق أو كل هذه العقود سنجد فيها شروطا، حتى إننا ندرس في باب البيوع خيار الشرط، مش كده ولا لا؟ في ضمن الخيارات خيار الشرط. يبقى معنى ذلك أنه هناك خيارات، هناك شروط، هذه الشروط جعلية ليست مصدرها الشرع، يعني الشرع ليس مصدر هذه الاشتراطات، فهي من اشتراطات المكلف في تصرفاته. هذه الشروط تتم بإرادته هو، بإرادته وبالاتفاق مع الطرف الآخر إن كانت عقودا بين طرفين. وأحيانا يكون الشرط من المكلف وحده، يعني من طرف واحد، تكون من طرف واحد ليس من طرف آخر، كما في اشتراطات الوقف لأنها من جهة واحدة. حينما يوقف الإنسان مالا معينا ويشترط شروطا معينة، ويقول الفقهاء شرط الواقف كإيه؟ كنص الشارع. وهذه العبارة خطأ وفيها أخطاء جسيمة، إلا أنها يعني نستدل بها على قضية الشروط. يقولون شرط الواقف كنص الشارع، هذا خطأ جسيم، لأنه لا يجوز أبدا أن نمثل كلام البشر بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام أصلا يرد إليه، أما كلامه أو شروط الواقف منها ما هو شروط مقبولة شرعا وهناك شروط غير مقبولة شرعا، فهذا الكلام كلام خطأ جسيم. شرط الواقف كنص الشارع خطأ جسيم، كيف يستوي كلام البشر مع كلام الله عز وجل، أو شروط البشر ونصوص البشر مع النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة المطهرة. لكننا نضرب المثل بأن الواقف هو الذي يشترط، فأحيانا شرطه يكون مقبولا شرعا وأحيانا يكون شرطه غير مقبول شرعا. ولكن الشرط الذي يتم بإرادة بالاتفاق بين المتعاقدين هذه شروط جعلية، وهذه الشروط قد تكون موافقة للشرع وقد تكون غير موافقة للشرع، قد تكون شروطا صحيحة وقد تكون شروطا فاسدة وقد تكون شروطا باطلة، وهذا أمر قد نتعرض له يعني بشيء من التفصيل. هذا الشرط، الشروط الجعلية، الشروط الشرعية انتهينا منها. الشروط الجعلية على نوعين. النوع الأول ما يتوقف عليه وجود العقد، يتوقف العقد كله على هذا الشرط، فإن لم يوجد هذا الشرط فلا عقد. ما يتوقف عليه وجود العقد، بمعنى أن المكلف يجعل تحقق العقد معلقا على تحقق الشرط الذي اشترطه، ولهذا فهو من شروط السبب. الشرط هذا يكون من شروط السبب، مثل تعليق الكفالة، تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء. يعني أنا الآن أجي أعقد معك عقد بيع وأقول لك البيع ده بيع بالأجل، وأقول لك عليك مبلغ كذا هتدفعه بعد سنة، ولكي يتم العقد لابد أن تأتيني بكفيل، وإلا لو لم تأتيني بكفيل فلن يتم العقد. يعني أنا هبيع لك منزل، والمنزل ده تدفع منه مبلغا معينا مقدما، وسيتبقى مثلا مبلغ 50,000 جنيه تدفعه بعد سنة أو بعد 6 أشهر، هنمضي العقد. أقول لك إيه؟ ائتني بكفيل يضمن إن عجزت عن دفع ما عليك من أموال يقوم الكفيل هذا بإيه؟ بالدفع. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا كمثل تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء، هذا يعد من شروط السبب، لأن هذا الشرط الشرط هذا لا يتم السبب إلا به، السبب لن يتم إلا بهذا الايه الشرط، مثل الشرط الشرعي الذي تمم السبب، مثل ماذا؟ مثل العمد العدوان بالنسبة لإيه؟ للقتل. فالقتل لكي يكون فيه القصاص لابد وأن يكون إيه؟ عمدا عدوانا. ونصاب الزكاة لكي يفضي إلى المسبب اللي هو الحكم لابد من حولان الحول، يبقى هذه شروط متممة للإيه؟ للسبب. فاكرين الكلام ده؟ شروط متممة للسبب. فهنا أيضا في الشروط الجعلية هذا الشرط الأول أو النوع الأول الذي يتوقف عليه وجود العقد، الذي يتوقف عليه وجود العقد هو من شروط السبب، متمم للسبب. فإن لم يتحقق الشرط فلا عقد. واخدين بالكم ولا لا؟ إن لم يتحقق الشرط فلا عقد. مثل تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء، لو لم يتم الآن مش هيبقى في عقد، لن يتم العقد أصلا. ومثل الطلاق على أمر، كان يقول لزوجتي إن سرقت فأنت طالق، إن سرقت فأنت طالق. لما يقول هذا الكلام يبقى هذا الشرط وقلنا إن الشرط ده أصلا أصلا لو جينا نحققه سنجده إيه؟ هو السبب بذاته. ويسمى هذا النوع من الشروط بالشرط المعلق، والعقد المشتمل عليه يسمى بالعقد المعلق. طب هل كل العقود والتصرفات تقبل التعليق؟ هذه القضية، ودي مسألة بتدرس في نظرية العقود. وخدوا بالكم قضية النظريات هذه دراسة حادثة في الفقه الإسلامي. قضية النظريات قضية حادثة في الفقه الإسلامي، زي نظرية الحق ونظرية الالتزام ونظرية العقد. هذه النظريات قد يقول قائل يعني الفقهاء القدامى لم يناقشوها؟ نقول لا توجد جزئية إلا وناقشها الفقهاء، والكلام كله من كلام الفقهاء، ولكن دراسة النظريات نشأت في كليات الحقوق. حينما قام أساتذة العلم الشرعي علم الفقه بالتدريس في كليات الحقوق، وحدث التحام والتقاء بين من؟ بين علماء القانون الوضعي وبين علماء الشريعة. فنتج من ذلك أمور، بدأ يتحدث علماء القانون عن النظريات الموجودة في القوانين في الخارج، فأبان علماء الشريعة عن أمر هام، ألا وهو وجود هذه الأمور. كون العلماء السابقون، علماؤنا السابقون لم يتكلموا بالأسلوب المعاصر ويضعوا هذه الأمور الفرعية تحت هيكل نظرية أو نظرية هيكلية، هذا كان لظروف عصرهم. أما بعد التدوين وتقنين القوانين وما شاكل ذلك، فإذا أردتم أن تقولوا إن هناك نظريات للحق وللالتزام وللعقود، فإن الإسلام والشريعة الإسلامية بفضل الله تبارك وتعالى سباقة وشاملة، وفيها نظريات متكاملة يقف أمامها علماء الغرب بالانبهار والتعظيم، وهذا ما حدث حقيقة. فقام هؤلاء العلماء الذين درسوا في كليات الشريعة بوضع هذه النظريات. فتجد أنت هناك، يعني أنت إذا كنت بتدرس أصول فقه بتدرس قواعد فقهية، بتدرس قواعد في أصول الفقه، إلا أنه قد جد جديد في هذا الزمان، ألا وهو قضية تدريس الإيه؟ النظريات. وبالفعل حتى إنهم قد جمعوا من كلام شيخ الإسلام نظرية وطبعت باسم نظرية العقد عند شيخ الإسلام ابن تيمية. هل ابن تيمية سماها نظرية العقد؟ أبدا، وإنما قضية النظريات هذه هذا أو هذه الدراسات وهذه التسميات هي حادثة. كل الذي حدث أنهم قاموا بتجميع أقوال أهل العلم على حسب هذه الهيكلة، وقاموا بوضع نظريات العقد، نظرية الحق، نظرية الالتزام، نظرية الملكية وما شاكل ذلك. ولذلك أنت إذا المزية في هذه الأمور أن طالب العلم حينما يدرس سيجد صورة متكاملة للعقد بشروطه وأحكامه، هيكلة كاملة للعقد توجد تحت يده. كان من الممكن أن يحصل على هذا إذا قام بدراسة تفصيلية في العقود، وقام بدراسة مقارنة، بدراسة فيها مقارنة للمذاهب. لكنه حينما يجد أن العلماء الذين استوعبوا هذه الأمور قاموا بوضع هذه النظريات، يجد طالب العلم إيه؟ الأمر بالنسبة له إيه؟ سلسا وميسرا عليه، وتكون هناك صورة ذهنية متكاملة لنظرية العقد وأركان العقد وما يترتب على العقد وكيفية الفسخ والخيارات وما شاكل ذلك، كل ذلك يجده موجودا أمامه. المسألة فيها شيء من الإيه؟ من التيسير. لكن أتوا بجديد في باب الشريعة الإسلامية أبدا. الشريعة بفضل الله تبارك وتعالى هي الحاكمة، والكل يستفيد منها، والكل في حاجة إليها، لأنها تشريع إيه؟ رباني من عند الله سبحانه وتعالى. المفروض نقول هذا الكلام سواء وقفنا على هذه الأمور أم لم نقف، لأن المؤمن ينبغي أن يؤمن بأن ما كان من عند الله هو أعظم وأسمى وأفضل مما عند البشر، لأن البشر عبيد، البشر في حاجة، البشر مربوبون. أما رب العالمين فهو الذي يعلم ويفيد على البشرية من علمه سبحانه وتعالى، وما ثم علم إلا من عند من؟ من عند الله، إن كان علم حق، أما إن كان علما باطلا فهذا والعياذ بالله سبيله أو مصدره الشيطان. يبقى هنا بنتكلم عن قضية الشروط الجعلية. قلنا ويسمى هذا النوع من الشروط بالشرط المعلق، والعقد المشتمل عليه بالعقد المعلق. وهل كل العقود والتصرفات تقبل التعليق؟ بعض أهل العلم قال إن بعضها لا يصح تعليقه على شرط، ومثلوا لذلك بعقود التمليكات التي تفيد ملكية العين أو المنفعة بعوض أو بغير عوض، ويلحق بها عقد النكاح والخلع، عقود التمليكات، البيوع وما شاكل ذلك، ويلحق بها والإجارة لأنها عقود معاوضات، ويلحق بها عقد النكاح والخلع. والبعض قال يجوز حتى في عقود التمليكات، يجوز حتى في عقود التمليكات إذا كانت هناك حاجة أو مصلحة أو ضرورة، وهناك آثار تدل على ذلك موجودة في كتب الآثار، مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة عن الصحابة وعن التابعين بجواز مثل هذه الشروط في عقود التمليكات. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأتى الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين وبالذات في المجلد الخامس صفحة 311 ل 312 من طبعة الشيخ مشهور، هذه الأمور أجازها الإمام ابن القيم وشيخه من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه الإجازات مترتبة على ماذا؟ على ما ثبت عن بعض سلف الأمة رضوان الله عليه. كذلك من هذه الشروط المعلقة أو من هذه العقود والتصرفات، قلنا هل كل العقود والتصرفات تقبل التعليق؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. قلنا ورجح ابن تيمية وابن القيم إيه؟ جوازها، واستندوا في ذلك عما نقلوه عن أئمة السلف. ومن هذه العقود والتصرفات ما يقبل التعليق على الشرط الملائم، ليس كل الشروط، وإنما لابد وأن يشترط أن يكون شرطا ملائما. هضرب أمثلة عليه إن شاء الله الآن، مثل كفالة الثمن على شرط استحقاق المبيع. ومن العقود ما يصح تعليقه على أي شرط حتى ولو كان غير ملائم، كالوكالة والوصية، لأن الوكالة هذا حق الوكيل، حق الوكيل أو الموكل، حق الموكل أنه يشترط لكي يقوم الآخر بالوكالة عنه. وكذلك الوصية، أنا أشترط لأني أوصيت بكذا، ولكن بشروط، لابد وأن يكون الشرط موافقا للشرع، يعني لا يشترط الإنسان ما فيه شيء إيه حرام، يعني يشترط الإنسان أمرا فيه ربا لا يجوز، هل يشترط أمرا فيه والعياذ بالله شيء محرم؟ هذا لا يجوز. النوع الثاني الشرط المقترن بالعقد. يبقى تكلمنا عن الشرط المكمل للإيه؟ للسبب. الشرط المكمل اللي هو الشرط اللي هو كأنه سبب، زي إن ده فعلت كذا فأنت طالق، مش كده ولا لا؟ ونعم، الذي يتوقف عليه العقد. وهناك شروط مقترنة بالعقد، مثل النكاح بشرط ألا يخرج الزوج زوجته من بلدتها، أو بشرط أن يكون لها حق الطلاق، يكون لها حق الطلاق، أو مثلا على سبيل المثال يشترط عليها أو هي تشترط عليه ألا يتزوج عليها، وهو يشترط عليها ألا تشترط عليه ألا يخرجها من بلدتها، يشترط عليها ألا يسافر بها، كل الكلام ده كله هل يجوز؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا هو السؤال. ربنا يبارك فيك يا شيخ، الله يكرمك. هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ نقول الشرط المقترن بالعقد، الشرط المقترن بالعقد. قلنا النوع الثاني الشرط المقترن بالعقد، مثل النكاح بشرط كذا وكذا وكذا من هذه الأمور، وكالبيع بشرط أن يقدم المشتري كفيلا بالثمن زي ما ذكرنا، أو بشرط أن يسكن البائع في الدار المبيعة لمدة زمنية، يعني أبيع لك داري وأقول لك بشرط إن هسكنها لمدة سنة. والفقهاء مختلفون فيما يجوز اقترانه من الشروط بالعقود، فمنهم المضيق ومنهم الموسع ومنهم الذي توسط في الأمر. فالمضيقون يلغون إرادة المكلف ويجعلون الأصل في الشروط والعقود التحريم إلا إذا ورد النص الشرعي بالإباحة، وأولئك هم الظاهرية ومن تبعهم. والموسعون يطلقون إرادة المكلف ويجعلون لها سلطانا كبيرا في باب العقود والشروط، إذ الأصل عندهم الإباحة. احنا عاوزين نذكر مختصرا لهذه المسألة، أذكر مختصرا سريعا إن شاء الله، وشيخ الإسلام ذكره بالتفصيل هذه المسألة في المجلد 29، في المجلد 29 من مجموع الفتاوى، ولو رجعتم إليه ستجدون شيخ الإسلام تحدث عن قضية الشروط دي، تكلم عنها كلام طيب. أنا أريد أن أختصر، أعمل اختصار كده سريعا. نقول أنواع الشروط في العقد، وهنمثل بعقد الزواج. أنواع الشروط في العقد، وأضرب المثل بعقد الزواج لأنه أكثر شيء ضربت عليه الايه الأمثلة. أنواع الشروط، الشروط التي يتصور اشتراطها في العقد ثلاثة أنواع. يعني أنا أتصور الآن إيه الشروط اللي أنا من الممكن إن اشترطها في العقد. واحد، شروط موافقة لمقصود العقد، ده أول إيه احتمال. عندي ثلاث احتمالات، شروط موافقة لمقصود العقد، أو شروط تتنافى مع مقصود العقد ضد بعض، أو شروط بقى مختلف فيها، دي اللي هنتكلم فيها. تمام، يبقى نضرب أمثلة على الشروط التي يتصور اشتراطها في العقد. هي ثلاثة أنواع. أولا، واحد، الشروط الموافقة لمقصود العقد لمقصود العقد ومقصد الشارع، وهذه متفق على جوازها. أي شرط نشترطه يوافق مقصود الشارع ومقصود العقد فهي جائزة بإجماع المسلمين. يعني مثلا واحد سيتزوج بامرأة، تشترط إيه عليه؟ العشرة بالمعروف، وتشترط عليه أن ينفق عليها وأن يكسوها وأن يقوم بتسكينها. الشروط دي كلها موافقة لمقتضى العقد ولا ضده؟ موافقة لمقصود الشارع ولا لا؟ يبقى اشتراط الزوجة العشرة، اشتراط الإنفاق، الكسوة، السكنة، وأن يعدل بينها وبين ضرائرها، أو هو يشترط عليها ألا تدخل أحدا بيته إلا بإذني، وألا تخرج إلا بإذني، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في مالي إلا بإذني، وتتقي في أولادي وفي مالي، كل هذا الكلام
يخالف مقصود قال من الممكن عالم من العلماء يقول الشروط دي غير جائزة لأن هذه الشروط إيه؟ موافقة لمقصود الشرع الشرع مش كده ومقصود العقل تمام ولا لا؟ طيب كويس. العكس الشروط التي تنافي موضع عقد الزواج التي تنافي مقصد عقد الزواج أو التي تخالف ما شرعه الله وهذه متفق على عدم صحتها مثل ايه تشترط عليه الا تطيعه تقول له عشان اتجوزك اياك تظن انك تأمرني اطيعك لا ملكش طاعة عليا او ان تشترط ان تخرج من غير اذني او تشترط الا يقسم لضرائرها تقول له تقعد عندي اسبوع وما تروحش لضرتي ولا ينفق عليهن هذه الشروط ينفع او يشترط هو عليها يقول لها ملكيش مهر او يشترط عليه الا ينفق عليها او يشترط عليه الا يطعها هيتجوزها بس لا لا لن يقترب منها او هي تقول له تتزوجني ولكن لا تقترب مني ينفع هذا الكلام مخالف لمقصد العقد مش كده ولا لا ومخالف لمقصد الشارع يبقى هذه احنا بنمثل بعقد الزواج طبعا الكلام ده من الممكن زي مثلا لو جينا نتكلم في البيوع نقول زي واحد يشتري من شخص مسكنا ويقول بشرط محدش يسكن فيه يعني بعد ما يبيعه يقول له ابيعه لك بس بشرط محدش يسكن فيه ينفع ينفع طب اعمل بيه اذا كنت مش هسكن فيه يبقى ده امر مضاد لمقصد الايه العقد ومقصد الشارع من البيوع قال شيخ الاسلام ابن تيمية في المجلد 31 صفحة 28 قال ايه من اشترط في الوقف او العتق ولذلك يقول لك شرط الواقف كنص الشارع لا ما ينفعش لان في اشتراطات للواقف ممكن تكون ايه باطلة فاسدة من اشترط في الوقف او العتق او الهبة او البيع او النكاح او الاجارة او النذر أو غير ذلك شروطا تخالف ما كتبه الله على عباده بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه أو النهي عما أمر الله به أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما حلله فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود واضح الكلام؟ يبقى هنا الباب مش مفتوح لأي حد ان يشترط شروطا جعلية مقترنة بالعقد وانما لابد وان تكون شروط ايه ها لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى يبقى هنا عندنا شروط موافقة لمقصود العقد ومقصود الشارع مرحب شروط مخالفة لمقصود الشارع ومقصود العقد باطلة وفاسدة ومردودة على صاحب طيب واحد يقول ما حكم هذه العقود التي اشترط فيها الشروط الفاسدة حكمها مش حكم الشرط ما الشرط باطل ومنتهي طب العقد بقى باطل يعني هل هتقول العقد سليم ويترتب عليه آثاره مع إلغاء هذا الشرط الفاسد ولا نقول طالما بطل الشرط بطل العقد واضح الكلام ولا لا؟ نقول حكم هذه العقود التي اشترط فيها الشروط الفاسدة اتفق العلماء على بطلان هذه الشروط الفاسدة متفق عليه على بطلانها واختلفوا في ابطال العقود التي تضمنتها العقد يعني الشرط باطل هيتشطب عليه طب العقد بقى اصبح باطلا ببطلانها ام اصبح العقد ساريا مع بطلان هذا الشرط ويجي لو رفعت مثلا الامر انت الى القاضي يقول لك القاضي لا تم البيع او تم الزواج مع بطلان هذا الايه الشرط يجي واحد يتزوج امراه ويشترط شروطا معينه شروط هي التي اشترطت شروطا معينه بعد ان اشترطت شروطا معينه يقول لها موافق وبعد ما يقول لها موافق يقول لها لا بس دي كانت مخالفه لشرع الله انت مراتي وزوجتي وكل حاجه بس الشروط دي ايه باطلة تقول له لا يرفع الامر للقاضي يجي القاضي يقول له نعم هي زوجتك وعلى ذمتك ولكن الشرط باطل هذا الكلام ما موقف اهل العلم منه اختلف العلماء فيه يبقى مع اتفاق العلماء على بطلان الشروط الفاسدة التي ذكرنا أمثلة لها، لكنهم اختلفوا في إبطال العقود التي تضمنتها. واحد، ذهب جمع من أهل العلم إلى بطلان العقود التي اشترطت فيها. ذهب جمع من أهل العلم إلى بطلان العقود التي اشترطت فيها، وهذا اختيار ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية أبطل العقود نفسها. طبعا ابن تيمية لم يكن يعني وحده في هذا المضمار، وإنما معه جمع من أهل العلم أكابر، ولكن ابن تيمية وضح هذا الأمر وأتى وحشد الأدلة على بطلان العقد الذي يحتوي على شروط فاسدة. قول آخر، ذهب الأحناف إلى بطلان الشروط مع صحة العقود باستثناء النكاح المؤقت ونكاح المتعة، فإن العقد يبطل أيضا. يعني عندهم إن أي عقد لو دخله شرط فاسد يبطل الشرط ويبقى الإيه؟ العقد. وإذا قلنا لو رفع الأمر للقاضي وحكم بمذهب الأحناف يقول لا أنت ذقته على ذمتي كل شيء، وهذا الشرط ملوش لازمة، يبقى الشرط لاغي. يبقى الأحناف ذهبوا إلى بطلان الشروط مع صحة العقود باستثناء النكاح المؤقت ونكاح المتعة، لأن نصوص وردت فيه بطلان العقد نفسه، فإن العقد يبطل أيضا. لماذا يبطل العقد؟ لوجود إيه؟ نص في هذا الأمر. ثلاثة، الشافعية والحنابلة لهم في ذلك تفصيل، لهم في ذلك الأمر تفصيل يرجع إليه في كتب الفروع. ابن تيمية رحمة الله عليه في الاستدلال على ما ذاب إليه يستدل بأدلة ارجعوا إليها في المجلد 32 صفحة 159 من مجموع الفتاوى. ومن أهم ما استدل به، هو استدل طبعا بأدلة الإيفاء بالعقود، أوفوا بالعقود، واخدين بالكم؟ قال إيه شيخ الإسلام رحمة الله عليه؟ تصحيح العقود مع إبطال الشروط الفاسدة يؤدي، اسمع بقى الخطورة، يعني أنت ممكن تقول طب وإيه يعني؟ طب ما نبطل الشرط والعقد يبقى شغال وماشي وملزم به الطرفان، يقول لك لا، هيترتب على ذلك أمور خطيرة. شو بيقول إيه؟ قال رحمة الله عليه، وكلامه بنذكر هذا الدليل بالذات لأنه في معنى معقول، يقول تصحيح العقود مع إبطال الشروط الفاسدة يؤدي إلى الإلزام بالعقود من غير رضا العاقدين أو أحدهما. صح، يبقى أنت هنا هتجعل الناس تلتزم بعقد لم يكن عن رضا، مع أن ربنا عز وجل قال في البيوع إيه؟ إلا أن تكون إيه؟ تجارة عن تراض. طب فين التراضي؟ العاقدان دخل في التعاقد بناء على ماذا؟ على شرط، أحدهما لن يتعاقد إلا بهذا الشرط. صح، فلما يجي الشرط يبطل أصبح هو في غير رضا، يقول لك لا، يبقى أنا اجعلني في حل من هذا التعاقد. فابن تيمية بيقول تصحيح العقود عندما انصحها مع إبطال الشروط الفاسدة سيؤدي إلى الإلزام بالعقود من غير رضا العاقدين أو أحدهما، لأن تصحيح العقد، لأن لو قلنا العقد صحيح، لأن تصحيح العقد إما أن يكون مع الشرط المحرم الفاسد أو مع إبطاله. ما أنت عايز تقول إن العقد سليم، سليم عشان تقول إن العقد صحيح أمامك احتمالان لا ثالث لهما، إما أن تقول العقد صحيح مع صحة الشرط الفاسد، وإما أن تقول العقد صحيح ها مع إبطال وإلغاء الشرط الفاسد. يقول لك طيب تعال ندرس الأمر من ناحيتين، فإذا صححناه، صححنا العقد مع وجود الشرط المحرم، كان هذا خلاف النص والإجماع، يبقى أنت هنا بتضد شرع الله، مش كده ولا لا؟ لو قلت صحيح العقد مع الشرط الفاسد يبقى أنت هنا خالفت النص وإجماع أهل الملة، يبقى ما بقي إلا الاحتمال الإيه؟ الثاني. وإن صححنا العقد مع إبطال الشرط يكون ذلك إلزاما للعاقد بعقد لم يرضى به، واخدين بالكم ولا لا؟ ولا ألزمه الله به، لا هو رضي ولا الله ألزمه به، والعقود لا تلزم إلا بإلزام الشارع أو بإلزام العاقد. مش واحد يقول لك لا بإلزام الله بس، يقول إزاي؟ ما هو العاقد لو إنسان قال دلوقتي يلزمني كذا لو فعلت كذا سيلزمني صيام 10 أيام لو حدث كذا. من الذي ألزمه؟ أصبح ملتزما هو، الله ألزمه. قاعدة النذور عموما لأنه هو ألزم، لكن مين اللي ألزم نفسه؟ يبقى العقود لا يكون فيها إلزاما إلا بإلزام الله أو إلزام المكلف لنفسه، مش كده ولا لأ؟ فقال هنا والعقود لا تلزم إلا بإلزام الشارع أو بإلزام العاقد. فإذا كان الشارع لا يلزمه بعقد النكاح مع الشرط الفاسد، ولا هو قبل أن يلتزمه مع خلوه من الشرط، هو ما قبلش أنه يلتزمه إلا بالشرط، وما وافق على العقد إلا بالشرط، فلما لغيت له الشرط ما أصبحش راضي، يبقى لم يلزمه الله ولا هو التزم به ولا رضي به، فيكون إلزامه بذلك إلزاما بما لم يلزم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا الشخص، وهذا لا يجوز. واضح الكلام؟ طيب حد قال لك انت حد بيتكلم في الدوام؟ انت بتتكلم هنا في العقد اللي لسه بيتكلم، انت بتتكلم خلف
يعني
صار وخلف، ده قصه ثانيه، بتتكلم في قصه احنا دلوقتي بنتكلم في عقد الان، ما بنتكلمش لا الفروع دي ضاعت كمان. قضيه الدوام شيء والابتداء شيء اخر. يعني هسال سيادتك سؤال الان، تعالى يشتكي بالراحه. الان رجل تزوج بامراه وجاءني هيتجوز امراه ولم يزوجه وليها، اسمع بقى، لم يزوجه وليها، ما حكم الزواج؟ باطل بنص الحديث، واضح؟ طب كان زيجة الان في مصر وفي بلاد العالم الاسلامي من غير ولي، حدث ولا حرج. ليه؟ لان هذا الامر كان مبنيا على ماذا؟ على مذهب الاحناف، لان الاحناف بيستدلوا بقول الله تعالى ها فلا جناح فلا تعذروهن ان ينكحن، فاسند النكاح اليها، فلا تعذروهن ان ينكحن، فاسند النكاح الى من؟ الى المراه. فقالوا هذا نص قراني لا ينسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو في مساله الايه ايما امراه نكحت بغير اذن وليه، تمام ولا لا؟ انتوا عارفين قول الاحناف في مثل هذه الامور. طيب لما تكون العالم الاسلامي منذ الخلافه العباسيه مش الخلافه العثمانيه كان القضاء في يد من؟ الاحناف. ولذلك انت لما بتلاحظ الماذون، لان الورقه قديمه، الورقه عند الماذون قديمه قديمه قوي، اللي هو قانون الماذون يقول لك على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومذهب الامام الاعظم ابي حنيفه النعمان، وهو الحنفي ولا المتزوج حنفي ولا المتزوجة حنفية إلا إن كانوا أحناف من يعني حنفاء لله غير مشركين به، لكن ما فيش حد منهم حنفي ولا يعرف أبو حنيفة رحمة الله عليه، مش كده ولا لأ؟ لا الشهود يعرف أبو حنيفة ولا الزوج ولا أنت واخد بالك؟ هتطرد يا أنتوا مركزين يا شباب؟ فلان القرار قديم بتاع المأذون القديم من ايام الدوله العثمانيه، فكانت هذه القضيه مشهوره قضيه. فانت عاوز تيجي تقول ان اي واحد تزوج وخلف وجاب اولاد ومات وليه احفاد تقول كان زواجه باطل؟ فهمت؟ ما هي كده، ما هي كده. نتكلم عن احكام الابتداء شيء، احنا هنا الشيخ الاسلام لما بيتكلم يا وليد في فرق بين الفقه والقضاء، ركز، في فرق بين الايه الفقه، احنا هنا بيدرس فقه وبيضع احكام وبيوضح كيفية التعامل مع هذه الامور وبيضع بيان النظرية، واضح؟ لما يحدث امور واحد يتزوج ويترتب عليه اثار يرفع الامر للقضاء، واخد بالك ولا لا؟ فاحكام القضاء. ولذلك انت لما بتدرس في كتاب أعلام الموقعين بيبين الفرق بين القاضي وبين الايه؟ المفتي. احنا هنا بيتكلم يعني هو ابن تيمية علشان حالة زي دي ما يترتب عليه يقولي بأي عقد يمشي حتى ولو كان ضد التراضي. واضحة يا شيخ؟ نعم. نعود إلى ما كنا بصدد. النوع الثالث، يبقى احنا اتكلمنا عن الشرطين، الشرط الايه؟ الموافق لمقصد العقد، لمقاصد العقد ومقصد الشارع، مش كده؟ والشروط الفاسدة. بقيت الشروط الجائزة وهي الشروط التي لا تنافي مقصود النكاح، لا تنافي المقصود ولا تخالف ما قرره الشرع. يبقى لا تنافي المقصود، ما قلناش ها الأولانية كانت ايه؟ موافقة للمقصود، دي غير منافية، تفرق. الأولى كانت موافقة للمقصود، لمقصود العقد، هذه لا تنافي مقصود العقد، واضح؟ ولا تخالف ما قرره، لأن لو خالفت ما قرره الشرع انتهى، حرام، تمام؟ مثل أن يشترط على الزوج ألا يخرجها من دارها، هذا لا ينافي مقصود النكاح. لو قالت له بس ما اخرجش من بيت أبويا، هسكن في البيت عندنا في عمارتنا، ما اقدرش اخرج، ما تسافرش بيا، مش كده؟ ما تتجوزش عليا، كل الكلام ده كله ينافي مقصود الشرع، مقصود العقد. لا، بتقول له سأسمع كلامك واطيع أمرك وأقوم بالنصيحة لك ولأهلك ولأولادك وأطيع كل شيء هعمله من مقصود العقد، لكن ما تتجوزش عليا، شرط. ما تسافرش بيا، ما اخرجش من البيت اللي انا ساكنه فيه مثلا. امثله هذه لا تنافي مقصود الايه؟ العقد، مش كده ولا لا؟ وفي نفس الوقت لا تخالف ما قرره الشرع. ما حكمها؟ ذهب الحنابله الى الجواز. خدوا بالكم عشان في مشكله خطيره جدا. اللي بيجوا الان يسبوا ابن تيميه على القنوات الفضائيه من المجرمين، ممن ينتسبون، لا انا ما بتكلمش عن العيال الضايعه الملحده، لا ما بتكلمش عن هؤلاء بفضل الله، هذه الاماكن اطهر من ان تذكر اسماءهم او ان تشير اليهم، لان هؤلاء ممن عناهم الله بقوله وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. هؤلاء يكذبون الشرع، ياكلوا عيش، رزقهم مبني على ايه؟ على التكذيب، يكذب احاديث البخاري، يكذب ابن تيميه، يشتم العلماء، ياكل عيش. مش هتجبى الى الاموال وتجيله حسابات في البنوك الا بايه؟ بتكذيب دين الله عز وجل. لا، هؤلاء لا اتكلم عنه، انا اتكلم عمن اعمتهم العصبيه المذهبيه، اصحاب العصبيه المذهبيه، ممن ينتسبون الى العلم الشرعي ويسبون ابن تيميه. تيجي تقول لهم طب لما بنيجي نتكلم في قضايا العقود وقضايا المعاملات وقضايا النكاح والزواج والطلاق، بتدرسوا كلام ابن تيمية ولا بتعتبروا انه نكرة زي ما بتدعوا؟ نعم، مش بيدرسوه، ده المعتمد عندهم. خلي بالك لما بتيجي تنظر في الفقه ونظريات العقد ومشاكل ذلك، تجد ابو زهرة وغيره، كل هؤلاء اللي هم علماء مذهبيين، يعتنون بابن تيمية اعتناء عجيبا. تقول سبحان الله، هم الجماعة دول وهابية ولا ايه؟ انت واخدين بالك؟ اللي الان بيقول لك ابن تيمية ده وهابي وسبوا ابن تيمية، لكن هم يعني واحد مثلا على سبيل المثال، خدوا بالك واضرب لكم مثلا، الراجل اللي اسمه كريمة ده، اللي انا مختلف في اسمه، مش عارف اسمه كريمة ولا كريمة ولا كريمة ولا ايه بالظبط، هذا الرجل الذي فضحه الله وذهب الى ايران، الراجل ده يتكلم ويجي في التلفزيون ويقول لك انصار السنه بتكفر علماء الاشاعره وبتكفر علماء الازهر. الراجل ده خدوه عني، الراجل ده جابوه هنا يدرس في معهد انصار السنه، طبعا زمان، هي مش الشيخ صفوت نور الدين، جابوه يدرس هنا في المعهد، كان بيدرس وبيقبض. اسمعوا اللي بعدها، كتب في مجله التوحيد هي مش الشيخ صفوت نور الدين، الله، اما احنا كنا مكفرين او انصار السنه مكفرين، كنت جاي ليه؟ الشيخ صفوت كان بيديله إعانة شهرية من جمعية هيئة التراث الإسلامي اللي هو بيقول عليها الآن جمعية إحياء التراث المكفرة. سبحان الله. طبعا انت عارفين موقفنا من جمعية إحياء التراث، وعارفين موقفنا من أشياء كثيرة في الجمعية. انتوا عارفين موقفنا كويس قوي من الأمور دي كلها. لكن انا بتكلم على حاجة، هو كان بيجي هنا يقبض وكان بياخد فلوس من هنا. ايه اللي حصل؟ هم عشان منعوا عنه وقفلوا الحنفية اصبح عدوا ويتهم انصار السنة بانها بتكفر علماء الاشاعرة. خدوا بالك، خدوا المعلومة دي عني، ومعلومة قوية. خلي بالكم الكلام ده حقيقي. كان الرجل يكتب في مجلة التوحيد الوهابية زي ما بيقول في التلفزيون، وكان بيدرس في معهد للمكفرين زي ما هو بيقول، واخدين بالكم ولا لا؟ والوهابية، وكان بيقبض من جمعية إحياء التراث من الشيخ صفوت نور الدين، واخدين بالكم؟ نعم، ده حقيقة. أيوة انقل هذا، هذه حاجة أنا نفسي حد يدخل عليه في برنامج تلفزيوني ويقول له كذب هذا الكلام على الهواء. نرجع إلى ما كنا بصدده. النوع الثالث، الشروط الجائزة. أنا بتكلم علشان إيه؟ دفاعا عن مين الآن؟ افتكروا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، عن هؤلاء الذين يتهمون ابن تيمية ويسبون ابن تيمية. سبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هؤلاء وشيوخهم ومن يعظمونهم يعظمون شيخ الإسلام رحمة الله عليه، بالحق مش بالباطل. الشروط الجائزة التي تكلمنا عنها لا موقفها، ذهب الحنابلة إلى الجواز ووجوب الوفاء بها، فإن لم يفي بالشروط للطرف الآخر فله حق الفسخ، يفسخ العقد طالما الشرط ما تحققش. وهذا القول قال به بعض الصحابة كعمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر بن العاص إلى آخر. راجعوا المغني لابن قدامة ذكر أقوالا لهؤلاء الصحابة الكرام في جواز هذه الشروط ووجوب الوفاء بها، وهو قول الإمام مالك ولكنه غير مشهور عنه، وذكره ابن رشد في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، والنقل عن الإمام مالك مضطرب في ذلك. فمنهم من يقول إنه يقول بقول الحنابلة، ومنهم من يقول إنه لا يقول به. يبقى ده قول الأول، قول الحنابلة، وهو قول للإمام مالك في قول، وهو مسند إلى الصحابة الكرام أو بعضهم بالطبع. مذهب الجمهور بطلان هذه الشروط، مذهب الجمهور بطلان هذه. شوفوا الحنابلة اهو في صف والجمهور في صف. المذاهب المعاصرة بتأخذ بإيه؟ بالحنابلة وبمذهب ابن تيمية بالذات. اسمع، ذهب الجمهور إلى بطلان هذه الشروط، وعزى ابن قدامة القول ببطلانها إلى الزهري وقتادة وهشام ابن عروة وغيرهم. وقلت النقل عن الإمام مالك في ذلك مضطرب، ونقل ابن عبد البر عن أبي حنيفة والشافعي ابطال مثل هذه الشروط وتصحيح النكاح. زي ما قلنا هيصحح الزواج حتى وإن اشترط على شروط ايه؟ ها؟ مش قلنا قبل كده انه الشروط الفاسدة بيصحح العقد أبو حنيفة ولا لا؟ مش قلنا بيصحح العقد حتى ولو كان فيه شروط ايه؟ فاسدة. فما بالك لو كانت الشروط هذه ايه؟ هي الأدنى. يبقى من باب أولى يصححون الايه؟ العقد. أسباب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، باب الخلاف، السبب الأول اختلافهم في الشروط والعقود، هل الأصل فيها الحظر أم الإباحة؟ فالذين صححوا هذا النوع من الشروط قالوا الأصل في الشروط الإباحة، فلا يحظر منها إلا ما جاءت النصوص ببطلانه. الأصل في الشروط الإيه؟ الإباحة. والذين أبطلوها قالوا الأصل الحظر إلا ما جاءت النصوص مبيحة له. والصواب ما قرره شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد 29 صفحة 150 وما بعدها وما قبلها كذلك، حينما قرر أنه لم يرد في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود، عشان يقرر قضية أن الأصل في العقود الإيه؟ الإباحة، والأصل في الشروط الإباحة. قال لم يرد في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط، فإذا انتفى دليل التحريم دل على عدم التحريم. ما عنديش دليل في الشرع في القرآن أو السنة يحرم جنس العقود والشروط حتى أقول إن جنسها إيه؟ محرم إلا ما استثنى، مش كده ولا لأ؟ وإنما إذا انتفى دليل التحريم دل على عدم التحريم. وقرر رحمه الله أن غالب ما يستدل به على أن الأصل في الأعيان عدم التحريم من النصوص العامة والأقيسة الصحيحة والاستصحاب العقلي يستدل به على عدم تحريم العقود والشروط. الأصل الأدلة كلها اللي عندي بيستدل بها العلماء أو غالب ما يستدل به العلماء على أن الأصل في الأعيان الحل وعدم الحرمة نفس الأدلة هستدل بها على إيه؟ على إن الأصل في المعاملات في العقود في الشروط الأصل الإيه؟ الحل. واخدين بالكم ولا؟ إن الشريعة دي من مرونة الشريعة وعظمتها، لأن الشريعة لو قالت بالنسبة لباب المعاملات والدنيا متسعة ورسول محمد عليه الصلاة والسلام وآخر الرسل آخر الرسل وكل الأمم التي ستأتي بعد ذلك تبع ليه، فلو ذكر إن المعاملات الأصل فيها التحريم إلا ما أباحه يبقى هتأتي نصوص للإباحة إيه؟ كثيرة جدا جدا. لكن من عظمة التشريع إنه جاء في مثل هذه الأمور التي يحدث لها تطور باستمرار واتساع. يعني أنت الآن لو جيت تنظر لعالم الاقتصاد المعاصر وما يحدث من عقود معاملات وغيرها الآن، هل تستوي أو تقترب مما كان في عهود الأئمة الذين وضعوا الفقه؟ لا طبعا، دي الدنيا اتغيرت خالص والعقود اتغيرت والأمور بقت معقدة جدا، ومع ذلك يحكمها إيه؟ الشرع والنصوص من الكتاب والسنة. ولذلك كان من رحمة الله سبحانه أن جعل الإيه؟ الأصل في العقود الإيه؟ الحل، والأصل في الشروط الحل. وهذا أمر واسع، خلي بالك يا شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمته من قبل مش هو لوحده يهديهم الله عز وجل إلى ذلك، كانت نظرة واسعة جدا للأمور. ولذلك هذا يفيد في مسألة التطور. يعني أنت الآن لما بتيجي تدرس اقتصاد وأمور هائلة بتحدث في دنيا البشر تجد أن الأمر إيه؟ تجد أن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء الحنابلة في هذا الأمر فيه إيه؟ سعة وفي مرونة وتيسير على الناس بعكس الظاهرية كما سترون إن شاء الله تعالى. يبقى شيخ الإسلام قرر أنه لم يرد في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط، فإذا انتفى دليل التحريم دل على عدم التحريم. وقرر أن غالب ما يستدل به على أن الأصل في الأعيان عدم التحريم من النصوص العامة والأقيسة الصحيحة والاستصحاب العقلي يستدل به على عدم تحريم العقود والشروط أيضا. واستدل بالأدلة الدالة على الإيفاء بالعقود وتحريم نقدها، ذكر الأدلة في المجلد 29، ثم قال إذا كان الوفاء، أوفوا بالعقود، إذا كان الوفاء ورعاية العهد مأمورا به علم أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصود العقد هو الوفاء به. فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهود دل على أن الأصل فيها هو الصحة والإباحة. ده صفحة 246 للمجلد 29. يبقى السبب الأول في اختلافهم هل الأصل في العقود الحظر ولا الإباحة؟ الأصل هل هو الحظر ولا الإباحة؟ اختلفوا. الذين قالوا إن الأصل هو الحظر من الظاهرية، والظاهرية شددوا في هذا الأمر تشديدا عجيبا، والغريب أن الأحناف تبعوهم في هذا. خد بالك، شوف دول الظاهرية ودول علماء رأيش مش كده. وخرج مذهب من الوسط كان فيه تيسير على الأمة. السبب الثاني اختلاف العلماء في الاستدلال بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق. هل المقصود بهذا أنه لا يشترط شرطا إلا إن كان الشرط موجود في الكتاب والسنة؟ الظاهرية فهموا ذلك والآخرون فهموا غير ذلك. فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هنا ألا تشترط شرطا، هذا الشرط فيه مخالفة لما جاء به الشرع، مش الشرط أنت لا تشترط إلا ما اشترطه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إن أحق ها ما إن أحق ما وفيتم به ها ما استحللتم به الفروج. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن الإنسان هنا إيه ها أجاز له أن يشترط، وإلا لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقصد أنه لا يجوز للإنسان أن يشترط إلا ما جاء شرطا في الكتاب أو جاء شرطا في السنة المطهرة لكان الأمر فيه تضييق، ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وفيتم به إلى آخره. إذن هذا الحديث تكلم عنه شيخ الإسلام وتوسع في ذكر هذا الحديث وبينه، وأتى بأدلة من أقوال الصحابة كعمر ابن الخطاب في حكمه على بعض الحالات التي اشترط فيها بعض الأزواج ألا يسافروا بزوجاتهم، وكانت النتيجة أن عمر حكم لمن اشترط هذا الشرط، عمر بن الخطاب، وبين أن مقاطع الحقوق عند إيه؟ عند الشرائط التي اشترطها الناس رضي الله عنه. وإذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن الإنسان إذا اشترط شرطا وجب عليه أن يوفي بالشرط، إلا شرطا إيه؟ ها؟ أحل حراما أو حرم حلالا. إذا لم يحل الإنسان حراما أو لم يحلل، لو يحل حراما أو يحرم حلالا، يبقى معنى ذلك من هذا الحديث يفهم إيه؟ أن الأمر فيه سعة في الاشترافات. فالشرط الجائز، الشرط الجائز لا يحرم الحلال. فمن اشترطت على زوجها، مثل واحد يقول لك هنا ايه، طيب ما هو لما واحد امرأة تشترط على زوجها ألا ها يتزوج عليها، طب ما هنا حرمت الحلال، واضحة دي ولا لأ؟ تقبلكم بالشبه ولا لأ؟ يعني لما امرأة تقول لزوجها أتزوجك بشرط لا تتزوج عليها، هي هنا حرمت الحلال؟ قال لك لا، مين قال لك انها حرمت الحلال؟ اسمع شوف الكلام. فمن اشترطت على زوجها عدم الزواج بغيرها فانه لا يحرم عليه الزواج، مين قال ان الزواج حرام؟ ولكن ان تزوج فلا الفسخ، بس ما تحرمش هي، هو قبل الشرط، يعني هو يجوز له ان يتزوج بامراه اخرى، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. حينما قالت له عشان تتجوزني ما تتجوزش عليا، قال لا موافق ان اقيد هذا الامر، فالمباح يجوز لك ان تفعله ويجوز لك الا تفعله. هوضح لك الامر. فكذلك فانه ليس صوابا القول بان الشروط التي لم ينه عنها الشارع فيها تغيير لما شرعه الله، فاذا كان الشارع لم يامر بها، ده كلام ابن تيميه، ولم ينه عنها ولم تخالف مقصد العقد فحكمها ايه؟ خد بالك، لو كان الشارع ما امرش بيها وما نهاش عنها ولا تخالف مقصد الشارع العقد، مقصد العقد، فهي مباح، صح ولا لا؟ يبقى هي حكمها ايه؟ يعني الواحد عشان يتجوز على مراته مباح ولا واجب؟ مباح، وهي من العفو، والمباح والعفو يجوز للعبد فعله ويجوز له تركه، كما يجوز له أن يلتزمه ويشترط على غيره، يشترط على غيره أن يلتزم به. وإلا ما أنا لما باجي أبيع شيء، ما هو الشيء ده كان إيه بالنسبة لي؟ مباح، عفو. لما أنا بطلبك به الآن أصبح إيه؟ ها؟ قيد المباح وأصبح من حقي، فأنا أصبحت ملتزما بمطالبة بالمطالبة به. يبقى كل ده في دائرة العفو، فما كان في دائرة العفو، في حاجة ولا لا؟ فما كان في دائرة العفو وفي دائرة الجواز، العقود ماذا تفعل فيه؟ العقود بتعمل فيه ايه؟ ها؟ هي العقود بتقيد هذه الامور وتبيح هذه الامور. احنا يعني حاولت بقدر الامكان اني انا حاولت ان اختصر علشان ما توسعش في هذا الامر، والا التوسع فيه ومناقشة الاقوال هنخرج عن درسنا. الكلام هنا اظن انه قد يعني اتضح. نكمل ندخل في المانع ولا كفايه كده النهارده؟ نعم.
بالمنع. يعني ندخل في المانع شوية كده ماشي. قبل ان ندخل في المانع، الفرق بين الشرط والسبب. الشرط الفرق، احنا خلصنا الشرط. الفرق بين الشرط والسبب، انتوا المفروض انتوا تبقوا عارفين الحاجات دي، يعني تبقى واضحة، لان دي خلاصة لما سبق. الشرط مقارن للحكم غير مفارق له بخلاف السبب، فلا تلزم فيه المقارنة، فقد يقع تأخير حكم الشيء عن سببه. الشرط مقارن للحكم غير مفارق له. يعني مثلا على سبيل المثال، أقم الصلاة لدلوك الشمس، ده السبب. هل السبب مقارن للحكم؟ نعم؟ مش نعم؟ لا. إزاي؟ بعد الفترة أنت ممكن تصلي بعد منه بفترة، مش كده ولا لأ؟ إذا لزمك شيء وجاء سببه ممكن تعمله بعد السبب بفترة. زي مثلا على سبيل المثال الاستطاعة في الحج، هل لو استطعت ها يجب على الفور، بندخل في الفور والتراخي. يبقى الشرط ده عكس الشرط، ده عكس الشرط. يعني تعال على الشرط، ودي مسألة مهمة جدا، خلي بالكم في مسألة الشرط. يعني الشرط خارج الماهية، خارج ماهية الايه، مش كده؟ لكنه ساعة التنفيذ يفضل مقارن، هو خارج الماهية لكن يفضل ايه. يعني على سبيل المثال، تعال اقول لك على حاجة، تعال صلي، من شروط صحة الصلاة ايه؟ الوضوء. الوضوء يلزمك ان يبقى مقارن للصلاة من الله اكبر لغاية السلام، صح؟ بعكس الاركان، ركن القيام بتنتقل عنه وتتركه، خلص. ركن الركوع، ايهما اكثر تلازما، الشرط ولا الركن؟ الركن جزء نعم، لكنه بمجرد القضاء انتقلنا الى ركن اخر، لكن الشرط ملازم، مش كده ولا لا؟ ولذلك لو جيت نظرت للشرط هتجده ها مقارن كانه جزء في الشيء لا ينفك عنه. واخدين بالكم ولا لا؟ لا ينفك عنه، فان فقد فقد المشروط. لو قبل السلام نقض الوضوء ها، ده لو الانسان ضع منه ركن ممكن يستدركه عن طريق الايه، صلاة الايه، السجود السهل، لكن لو خرج من الطهارة خلاص راحت الصلاة، مش كده ولا ايه؟ يبقى الشرط مقارن للحكم غير مفارق له بخلاف السبب، فلا تلزم فيه المقارنة، فقد يقع تأخير حكم الشيء عن سببه، يحدث التأخير. اثنين، ولذلك سبب الصيام ايه؟ الشهود، شهود الشهر. ممكن بعض الناس يقضي بعد انتهاء الايه؟ الشهر، مش كده ولا لا؟ بعكس الشرط. اثنين، ان الشرط يؤثر في الحكم من جهة العدم فقط بخلاف السبب، فإنه يؤثر في الحكم من جهة الوجود والعدم كما سبق في التعريف، لأن الشرط يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود الآخر، ويلزم من وجوده الوجود لذاته، صح؟ نعم. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على المانع. المانع لغة هو اسم فاعل من المنع، المانع لغة هو اسم فاعل من المنع. ما معنى المانع لغة؟ اسم فاعل، وهو أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده، تحول بينه وبتعمل مانع. يقال منعته الأمر، ومنعته من الأمر منعا، منعته الأمر ومنعته من الأمر، ففيه ها يعد إيه ها، منعته الأمر يعد إلى، مش كده؟ نعم. فهو ممنوع منه محروم كما في لسان العرب، هذا تعريفه اللغوي. تعريفه في الاصطلاح، ما يلزم من وجوده الايه؟ العدم. لو وجد يحدث العدم، بعكس
السبب والشرط ما يلزم من وجوده الوجود في السبب، مش كده ولا لا؟ نعم. لكن هنا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. نشرح التعريف. فقولهم ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم احتراز من السبب، لأن السبب يلزم من وجوده الوجود، واحتراز أيضا من الشرط لأنه لا يلزم من وجوده إيه؟ لا وجود ولا عدم، مش كده ولا لا؟ نعم. وقولهم التقييد الثاني، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم احتراز من الشرط لأنه يلزم من عدمه الإيه؟ العدم، مش كده؟ نعم. والسبب. وقولهم لذاته، وقولهم لذاته احتراز من مقارنة عدم المانع لوجود سبب آخر. يعني مثلا على سبيل المثال، عندي إنسان مرتد قتل ولده، قتل ولده عمدا عدوانا، يقتل به؟ ما انا عندي السبب موجود، قتل ولده كويس، الشرط عنده عدوان، وجد المانع ان ولده، فنظرا للبنوة كانت مانعا واضح، او الابوة مانع واضح، الابوة كانت ايه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاد والد بايه بولده. طيب اذا كان نعم انا عندي وجد المانع، فهل منع مش كده، فهل منع الحكم؟ لا، منعه، المفروض منعه لانه وجد السبب ووجد الشرط ووجد المانع، فالمانع عمل ايه هنا؟ منع ترتب الحكم على السبب وشرطه، صح ولا غلط؟ كويس قوي. فقال الرجل لا، ده قتل، قتلناه ليه؟ لانه مرتد لوجود سبب اخر. يبقى انا ما جتش، يبقى هنا اما بقول يلزم من وجوده العدم، ويلزم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، احتراز من ايه؟ من المانع اذا وجد وكان هناك سبب اخر. فلما قتلنا قتلنا بالردة، ما قتلناهوش لقصاصا، واضح الكلام؟ نقول وقولهم لذاته احتراز من مقارنة عدم المانع لوجود سبب اخر، فانه يلزم الوجود. هل يلزم الوجود لذاته؟ قال لك لا، لا لعدم المانع بل لوجود السبب الاخر كالمرتد القاتل لولده، فإنه يقتل بالردة، وإن لم يقتل قصاصا لأن المانع منع أحد السببين، منع أحد السببين وهو القصاص، وقد وجد سبب آخر وهو الردة فقتل به. واضح الكلام؟ عرفتوا معنى كلمة لذاته دي المقصود بها إيه؟ كويس. بعد أن عرفنا المانع لغة واصطلاحا، نقول يقسم العلماء المانع تقسيمات متعددة. التقسيم الأول، ينقسم المانع باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب إلى قسمين، مانع للحكم ومانع السبب. القسم الأول مانع الحكم، وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم، ما يترتب على وجود وجود المانع يترتب إيه؟ عدم وجود الحكم بالرغم من وجود سببه المستوفي لشروطه. عندي السبب وعندي الايه؟ الشروط، توفر السبب وتوفرت الشروط، ومع ذلك ترتب على وجود المانع عدم وجود الحكم، وانما كان المانع حائلا دون وجود الحكم لان فيه معنى لا يتفق وحكمة الحكم. يبقى منع الحكم منع الحكم مش منع السبب، بعكس المانع اللي هيجي بعد كده. انا عايز اعرفك في الاول عشان تبقى ايه مستوعب اللي بنقوله. يعني انا عندي هنا مانع هيمنع الايه؟ الحكم، وفي مانع هيمنع السبب اصلا. المانع اللي بيمنع السبب ازاي؟ يعني على سبيل المثال، اما يكون عندي حكم الزكاة، سبب الزكاة ايه؟ النصاب. طب الشرط يحول الحول، الحكم وجوب الزكاة، المانع الدين، الدين ده لا ده لغى السبب لغى السبب لان الدين لغى السبب مبقاش فيه سبب لان انا معايا الوقت 10,000 جنيه وعليا 12 يبقى فين اللي صاب هوا ده انا مديون ده انا يلمولي فلوس مش كده ولا ايه مش كده يبقى معنى كده ان ده مانع منع السبب سبب الحكم فلم يجعله يفضي لانه مفيش لكن الاخر ها منع الحكم نفسه واخدين منع ايه الحكم نفسه مش كده ملوش علاقه بالسبب خالص يعني دلوقتي لما تيجي مثلا امراه على الحيض ده مانع منع من الصلاه ومنع من الصيام ملوش علاقه بشهود رمضان ولا ليه علاقه بدنوك الشمس ده مانع للحكم نفسه واحد يقول لي طب بس مش عارفين حكمته دي قصه تانية كونك انك مش عارف تعلل الحكم دي قصه تانية انه في العبادات واخدين بالكم ولا لا فنقول هنا تقسيمات المانع التقسيم الاول ينقسم المانع باعتبار ما يمنعه من حكم او سبب الى قسمين مانع الحكم ومنع للسبب يبقى عرفنا التقسيم هنا طب باعتباري مقصوره مش باعتباري باعتباري باعتبار ما يمنعه من حكم او سبب الى قسمين مانع الحكم ومنع السبب القسم الاول منع الحكم هو ما يترتب على وجوده ما يترتب على وجود المانع عدم وجود الحكم مش السبب عدم وجود الحكم بالرغم من وجود السبب وجود الشروط يبقى السبب المستوفي لشروطه موجودين ومع ذلك منع الحكم ولم يمنع السبب وإنما كان المانع طب لماذا حال المانع ومنع الحكم ها وإنما كان المانع حائلا دون وجود الحكم لأن فيه معنى لا يتفق مع حكمة الحكم لا يحقق يعني لا يحقق الغرض المقصود من الحكم زي ايه احنا قلنا سبب القتل ايه سبب القصاص ايه يا راجل سبب القصاص القتل الشرط العمد العدوان مش كده ولا لا ده شرط لانه ممكن يكون قتل ومفيش قصاص ليه لان الذي قتل عادل قتل باغيا مش كده ولا لا او قتله والقتل والقصاص قتل هل اللي يقتل قصاصا يقتص منه مش كده ولا لا طب لو كان مرتد طب المقتول مهدر دمه يبقى هنا بنتكلم عن ايه ها سبب القصاص القتل طب الشرط العمد العدوان لانه قد يكون خطأ قتل خطأ مش كده ولا لا طيب يبقى العمد العدوان ده شرط القصاص واضح الكلام طب المانع الابوه طب الابوه دي ايه قصتها بقى فالاب لا يقتل قصاصا اذا قتل ابنه عمدا عدوانا ليه بقى هنا المانع منع الحكم ولا السبب ما منعش السبب القتل موجود منع الحكم ليه عشان ده في حكمه ها تعارضت مع الحكمه الاخرى من القتل القتل حكمة القتل القصاص ايه ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب يبقى للردع والزجر عشان محدش يقتل حد تاني طيب والحكمة دي متوفرة الردع والزجر من قتل ابنه اقتله ليه علشان محدش يقتل ابنه وفي حد بيقتل ابنه ده قتل الابن ده حالة شاذة جدا شذوذ لما يحدث هل هذا الشذوذ بحاجة إلى تشريع بالقصاص حتى يرتضي عن الناس ده الناس بيقدموا حياتهم فداء لأبنائهم بالفطرة فإن حدث هذا سيحدث أمرا إيه ها لظروف خاصة جدا واخدين بالكم فهنا بيقول إيه إذا قتل ابنه عمدا وعدوانا تعد الأبوة مانعا ليه وإن كانت الدية هتلزمه هيدفع دية للواصل بس هو مش هياخد منها وان كان هو وارث لان الوارث ها لانه القتل مانع من الايه من الميراث مش كده ولا لا وان كانت الديه تلزمه لان حكمه القصاص الردع والزجر ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وما في الأبوة من حنان وشفقة وعطف ورحمة على الابن يكفي لزجره ومنعه من القتل. فإيجاب القصاص على الأب لا يحقق حكمة القصاص والغرض منه وهو الزجر والردع. فالأب لا يقدم على قتل ولدي عمدا وعدوانا إلا في أحوال شاذة لا تستدعي تقرير القصاص منه بل تستدعي استثناءه، كما أن الأب سبب حياة الابن فلا يكون الابن سبب إعدام الأب. ده تعليل تاني وهذا تعليل ضعيف. ليه؟ لأن حياة لأن خد بالك بقول لك كما أن الأب سبب حياة الابن نعم فلا يكون الابن سبب إعدام الأب. هل الابن هو اللي سبب ولا السبب جريمته؟ السبب جريمته. يبقى التعليل التاني باطل مش كده ولا لا؟ فبقي التعليل الأول، والتعليل ده مبني على ايه يا اخوانا؟ على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو لم يقل الرسول لما تفزلك احد ولما تكلمنا، وانما كنا سنأخذ بايه؟ ولكم في القصاص حياة. لكن لما قال المشرع لا يقاد والد بولده اذعنا وبحث العلماء عن الحكمة. خذوا بالكم، هل الحكمة التي قالها العلماء هي الاصل الذي شرع الحكم ام هي تابعة؟ لا طبعا. كلام الفقهاء بيبحثوا عن ايه؟ ها يبحث الفقهاء عن ماذا؟ عن حكمة وتعليل. ولذلك قلنا ونعود مرة اخرى الى الكلام بعد ما شرحنا المثال، لان بالمثال بتتضح الامور. نرجع لاصل المسألة، تقسيمات المانع. التقسيم الاول ينقسم المانع باعتبار ما يمنعه من حكم او سبب الى قسمين. ما انت كتبتها قبل كده يا احمد، هتكتب تاني؟ ده انا بعيد. مانع الحكم ومانع السبب. القسم الاول وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم بالرغم من وجود سببه المستوفي لشروطه. عندي السبب موجود والشروط موجودة، عمد عدوان مش كده ولا لا؟ تمام. ومع ذلك ما ترتب الحكم. ليه؟ لان المانع هنا حال دون وجود الحكم، صح ولا لا؟ حال دون. ليه؟ لان في المانع معنى لا يتفق مع حكمة الحكم. لا يتفق مع لان في في المانع معنى لا يتفق مع حكمة الحكم فألغى الحكم، فكان مانعا للحكم لا للسبب. مع وجود السبب وجدت الاسباب ووجدت الشروط، ولكن المنع منع الحكم. ليه؟ لان فيه معنى وحكمة تتنافى مع حكمة الايه؟ الحكم. واضح الكلام يا اخوانا؟ كويس قوي. القسم الثاني وهو مانع السبب، فهو كل وصف يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة الحكم. لا انت صاحي، تخل بحكمة الايه؟ السبب. المرة الاولى كان ايه؟ المانع في حكمة اللي هي مسألة الابوة والشفقة مش كده ولا لا؟ تنافي حكمة الايه؟ الحكم. لكن المرة دي في المانع معنى وحكمة تنافي حكمة الايه؟ السبب. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. اولا قال وهو مانع السبب، فهو كل وصف يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب، مثل الدين في باب الزكاة حيث انه مانع من وجوب الزكاة لان السبب في وجوب الزكاة هو بلوغ النصاب. طب حكمته ايه بقى؟ حكمة السبب هنا ايه لوجوب النصاب؟ الغنى، حيث انه يفيد غنى من يملك هذا النصاب. معنى اللي معاه النصاب ده يبقى الشرع يعتبره غني، يدفع زكاة. ليه؟ طلب منه مواساة الفقراء من فضل المال، عنده مال زيادة فيدفع زكاة عشان يواسي. يبقى النصاب ده ايه؟ دليل ايه؟ دليل غنى. طيب فايه دي الحكمة؟ انه واسي عشان هو غني يواسي الفقراء. ولكن الدين في المال، واخد بالك يا شيخ احمد؟ يبقى مسألة النصاب ده السبب في الزكاة، الحكمة منه ايه؟ الغنى، يقدر يواسي مش كده ولا لا؟ ولكن الدين في المانع اهو وحال عليه الحول الشرط، وجد السبب وجد الشرط. لكن الدين في المال لم يدع فضلا يواسي به الفقراء، ده هو مدين. لان النصاب هذا قد صار مشغولا بحقوق الغرماء مش كده؟ اصبح النصاب مشغولا ليس غنى، ده مش فائض عشان ادي منه، ده انا علي اكتر منه كمان. فهنا قد اخل الدين بحكمة السبب. حكمة السبب ايه؟ انه غني ويقدر يواسي. فهنا قد اخل الدين بحكمة السبب، لانه ليس مع الدين استغناء، والاخلال بالحكمة يسقط العلية وهي ملك النصاب. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا سقطت علية الحكم بالزكاة، لان مالك النصاب لم يعد عنده ما يستطيع ان يواسي به، لان الذمة مشغولة بايه؟ بالدين. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. اي ان حكمة سداد الدين هي براءة الذمة. حكمة سداد الدين عشان تبرأ ذمتي، مش كده؟ وهي لا شك مخلة بحكمة النصاب التي هي مواساة الفقراء. بقى عندي الحكمة من النصاب أواسي الفقراء، والحكمة من الدين أو دفع الدين لكي أبرئ إيه؟ الذمة. فكانت رعاية براءة الذمة أولى من رعاية مواساة الفقراء. وزي قلنا دي إيه؟ منع للإيه؟ واضح الكلام يا شباب؟ نعم. لأمرين. طب لماذا قلنا إن رعاية براءة الذمة أولى من رعاية مواساة الفقراء؟ لأمرين. واحد، أن فيها البداية بالنفس، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. أن فيها البداية بالنفس، وهي ألزم ما يكون، يعني تدفع للفقير ولا تسدد اللي عليك؟ ده أنت لما تدفع الزكاة ستدفع للغارمين، سهم من ضمنهم الغارمين. طب ده أنت مدين أصلا، يعني هتدفع لمدين عشان يسدد اللي عليه ازاي وانت اصلا ايه؟ ها، ابدأ بنفسك. تمام. اتنين، انه اذا ازدحم حقان على مال واحد قدم اقواهما. لو تزاحم المال، لو تزاحم حقان على مال واحد يقدم الايه؟ الاقوى. ولذلك احنا عندنا في الدولة لو تزاحمت اول حاجة تدفع ايه؟ حق الدولة، فلوس الدولة الاول، ضرائب وغيره، بعد كده بيتكلموا في اي حاجه تانية، مش كده ولا ايه؟ اذا تزاحم، اذا ازدحمت الحقوق على مال واحد قدم اقواهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فان دين الله ايه؟ احق ان يقضى. يبقى هنا عندي احقيه ولا ما عنديش احقيه في المديونيات؟ عندي احقيه. فهنا يقول ولا شك ان حق الغراء لو ازدحم حقان على مال واحد قدم أقواهما، ولا شك أن حق الغرماء أقوى من حق الفقراء، حيث إن المستحق إذا تعين ترجح على مستحق لم يتعين. واحد يقول يعني إيه الكلام ده؟ يعني الرجل الغريم اللي ليه فلوس عندي معروف ولا مش معروف؟ طيب لما ناخد الفلوس دي ما اديهاش للغريم اللي ليه فلوس عندي وهدفعها للفقراء، هم معروفين ولا هدور سين وصاد وعين؟ يبقى لو هنا اهو سبب تاني، المستحق اذا تعين ترجح على مستحق ايه؟ لم يتعين. واخدين بالكم؟ وذهب بعض الفقهاء كالشافعية الى ان الدين لا يمنع من الزكاة لاستغنائه بما في يده وتعلق الدين بالذمة. قالوا الدين ده متعلق بالذمة، لكن انت في ايدك فلوس لازم تدفعها للفقراء. وهذا اختيار ابن العثيمين رحمة الله عليه، مع ان ده مش مذهب الحنابلة، مع ده اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وانا اختار القول الايه؟ الاول كما يعني رأيتم. ومثل الدين، مثال اخر، نضرب مثال اخر غير الدين. الدين قلنا مانع للايه؟ للسبب. ومثل الدين ايضا كمانع للسبب قتل الوارث مورثة. لما يقتل الوارث المورث، يقتل الوارث المورث، هل يورثه؟ لما يورثوش؟ لان ده منع للسبب مش للحكم. هو منع للحكم واضح، ولكن منعه للسبب له لفت عجيب قوي. لان السبب القرابة ونحوها، النسب وغيره، مش كده ولا اقول ولا، لان السبب القرابة ونحوها، فيمنع القتل السبب من ان يأخذ مجراه. القتل منع السبب من ان يأخذ مجراه ويفضي الى مسببه وهو الارث. يعني انت لما قتلت، انت قتلت القرابة، لانه هو لما جعل القرابة ليه كانت القرابة سببا للارث، لان المفروض ان القرابة تكون سبب للولاء والنصرة، مش كده ولا لا؟ ده ده انا بجعلك امتداد، يعني الشرع جعل الورث. ليه يورث القريب؟ لانه امتداد للمورث. فالمورث شيء واشتغل وعمل وعلم ان هذا المال سيقول الى من؟ الى ورثتي. لو لم يكن هناك ميراث، لو لم يكن هناك ميراث الناس هتشتغل ليه؟ اذا كان يعلم انه اذا عمل واجتهد وجد بمجرد موته لن يقول المال الى اقاربه، لا لاخواته ولا لاولاده ولا لزوجتي ولا لامي ولا لابي، وانما الدوله تاخذ الفلوس. في حد هيشتغل؟ مش حد هيشتغل على قد، مش كده ولا لا؟ لكن شفت رحمه الله عز وجل راعت الفطره، لان هنا الولاء والنصره والقرابه. فيتعب الانسان ويكد لانه يعلم ان هذا المال سيستفيد هو به، وان مات سيستفيد من؟ اقرب الناس اليه. سيبك من اولاده، قد لا يكون عنده اولاد، عنده اخوه، عنده ام، عنده خال، عنده اقارب، مش كده ولا لا؟ الرحم الاقارب. فبيعمل وعارف ان المال رايح في الاخر لاقاربه. فاذا جاء القريب فقتل المورث، قتل القرابه. يبقى هذا الامر فيه اعتداء على ايه؟ على السبب، حكمه السبب نفسها، مش كده ولا لا؟ فهنا بنعم. ومثل الدين ايضا كمانع للسبب قتل الوارث مورثه، لان السبب القرابه ونحوها. فيمنع القتل السبب من ان ياخذ مجراه ويفضي الى مسببه وهو الارث، لان في هذا المانع معنى، المانع له القتل ما معنى يهدم الاساس الذي قام عليه الارث، وهو اعتبار الوارث خليفه للمورث وما كان بينهما من نصرة وموالاة دائمة. فهذه المعاني لا تتفق بحال مع جناية القتل التي تهدم هذه المعاني. وكذلك اختلاف الدين مانع للسبب، مش كده ولا لا؟ نفس الكلام، كيف يكون لك منصرة نصرة ولاء بينك وبين كافر؟ واخدين بالكم ولا لا؟ طيب، مانع الحكم اتكلمنا عنه، مانع السبب. الأصوليون يذكرون أنواعا لمانع الحكم. مانع الحكم له أقسام نذكرها وعايزكم تستيقظوا. أنا عارف إن الأمور دي بدأت تدخل فيها شيء من الإيه؟ ها؟ من التوسعات اللي يعني أنا عارف والله يا إخوانا الكلام مش موجود في الكتاب، بس أنا رأيت فيكم شيئا يعني كده فرحني، فحبيت ان احنا نتوسع مع بعضينا في مثل هذه الامور. احنا مش ضامنين ندرس كتاب اصول تاني مع بعض ولا حاجه، انا بخلص كتاب نخش في كتاب، احنا على قدنا زي ما انتم عارفين. الكتاب اللي بنمسكه عندنا يعني اصل، ما بنحبش نخلص من الكتاب كويس. مسكنا القران زي ما انتم عارفين، ومسكنا الطحاويه بقى لنا فيها كم سنه؟ 8 سنين. يعني احنا عندنا يعني شيء من الولاء، ما بنحبش نهجر بسرعه، ناخدش الكتاب نخلصه في 3 ساعات وندخل في الكتاب اللي بعده. ففي عندنا شيء من الايه؟ من ود كده والصحبه بيننا وبين الكتاب، نمسك كتاب مش عايزين نسيبه. معرفش يعني حاجه كده عاده فيا مش عارف حلوه ولا ايه. في بعض الناس بيشرحوا 500 كتاب تقريبا ولا حاجه. مجهودات والله، يعني ناس عندها انواع مانع الحكم. يتنوع مانع الحكم الى انواع 3 هي: النوع الأول مانع يمنع ابتداء الحكم. احنا بنتكلم عن مانع الحكم مش مانع السبب، نتكلم عن مانع الايه؟ طب كويس. في مانع يمنع ابتداء الحكم، وفي مانع يمنع استمراره، وفي مانع يمنع ايه؟ الابتداء والاستمرار، مش كده؟ طب وفي مانع اختلفوا فيه. هنضرب الأمثلة اللي بتلاقيها، خلي بالك في الفقه وانت بتدرسه. النوع الأول مانع يمنع ابتداء الحكم فقط دون استمراره، مثل الإسلام. الإسلام مانع؟ مانع. الإسلام يمنع؟ أيوة يمنع، يمنع السبي في المعركة، ويمنع الاعتداء على المال والاعتداء على العرض. الإسلام بيجعلك إيه؟ مصون. المال والعرض، مش كده ولا لأ؟ والمال والعرض والدم. طبعا الكلام ده مش عند الخوارج. الخوارج لو مسلم مش مسلم يدعون اهل نعم الاسلام سبب للقتل. نعم نعم، عند داعش والغبراء. ما هو داعش وامريكا الغبراء ولا اسرائيل، المهم هؤلاء يعني عرفوك مسلما يقتلوك، ربنا يسلم يعني ويقضي عليهم.
يتنوع مانع الحكم إلى أنواع ثلاثة، هي النوع الأول: مانع يمنع ابتداء الحكم فقط دون استمراره مثل الإسلام، فإنه يمنع ابتداء السبش، يمنع ابتداء السبش ولا يمنع استمراره. نعم أقول لك ولا يمنع استمراره. فلو أسلم بعد أن صار مملوكا، يعني واحد الآن أنت في حرب لا قدر الله طبعا بينك وبين مسلمين، ينفع انك تاخد منهم حد سابق من السماء؟ لا يجوز والعياذ بالله، ما يجوز. طيب لو انت خدت سبايا في الحرب الاسلاميه الجهاد الاسلامي واصبح عندك سبايا وجم اسلموا بعد سنه ولا حاجه، هل اسلامهم يجعلهم احرارا؟ لا. واخدين بالكم؟ يبقى الاسلام يمنع ابتداء السبش لكن لا يمنع ايه؟ الاستمرار. واخدين بالكم؟ لا يمنع، والا لو منع الاستمرار هيدخل المنافقين، يبقى هؤلاء السادات يدخلون في الاسلام نفاقا، مش كده ولا لا؟ من اجل ان يتحرروا وبعد ذلك يلحقوا بمعسكر الكفار مره اخرى. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الاسلام يمنع ابتداء السبي ولا يمنع استمراره، فلو اسلم بعد ان صار مملوكا فلا ينقطع عنه الرق. واضح؟ كذلك الحج يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع استمراره. يعني واحد دلوقتي بيحج محرم، هو محرم، يجوز ان يتزوج؟ يبقى يمنع الابتداء لكن ما يمنعش الاستمرار. لو يمنع الاستمرار يبقى كل الحجاج يطلقوا زوجاتهم، مش كده ولا لا؟ تمام؟ واضح؟ يبقى الحج مانع يمنع ابتداء النكاح حال الاحرام، ولكنه لا يمنع من الدوام على نكاح قبله. وكالعدة تمنع ابتداء النكاح. ينفع حد يتزوج امرأة معتدة؟ ربنا بيقول في القرآن ايه؟ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. يبقى لما تخلص الايه؟ العدة. العدة تمنع ابتداء النكاح ولا تبطل استمراره. واحد يقول يعني ممكن واحد يبقى متزوج واحدة ومن الممكن انها تعتد وهي متزوجة؟ نعم؟ ايوه. نعم؟ لا، مش الطلاق الرجعي. ولا تبطل استمراره، ما تبطلش استمرار الزواج. زي ايه بقى؟ اذا غصبت امرأة وهي متزوجة هتستبرأ، لا يقترب منها زوجها حتى تستبرئ. اذا امرأة اغتصبت، سلمنا الله اياكم، او زنت اختيارا، او وطئت بشبهة لاي سبب من الاسباب، فانها تستبرأ من هذا الماء حتى تحدث اختلاط ايه؟ انساب. في هذه العدة ابطلت الزواج ما ابطلتوش، ومع ذلك فالنكاح لا يبطل بهذا الاستبراء. واخدين بالكم؟ لكن هيترتب على كده بعد كده بقى ايه؟ الشيء، الشيء ده اللي هيترتب على كده ايه هو؟ الشيء الذي سيترتب على ذلك اذا كان زنا والعياذ بالله سيحدث لعان، مش كده؟ اللعان. اما اذا كان شيء اخر وكانت مرغمة او اغتصبت او شيء من هذا القبيل فله احكام. هذا هو النوع الاول. النوع الثاني، يبقى النوع الاول ما يمنع ابتداء الحكم دون استمراره. النوع الثاني مانع يمنع دوام الحكم واستمراره فقط دون ابتداء الحكم مثل الطلاق، فإنه يمنع من الدوام على النكاح الأول. الطلاق مانع يمنع استمرار الزواج، مش كده ولا لا؟ لكن يمنع ابتداء زواج جديد بعد ما تتطلق وينتهي أمره من الممكن أن إيه؟ يتزوجها. لكن الطلاق منع النكاح الأول، يبقى يمنع دوام الحكم واستمراره لكن لا يمنع الابتداء، يبدأ يتجوزها من جديد إذا انقضت العدة. يعني انقضت العدة، يعني مثلا لو لنفرض انه طلقها طلاقا بائنا والطلاق البائن دوت خرجت به من عصمتي، ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ يجوز له ان ايه؟ يتزوجها زواج جديد. النوع الثالث مانع يمنع ابتداء الحكم ويمنع ايضا استمراره مثل الحدث، فانه يمنع انعقاد العباده ابتداء، واذا طرأ على العباده يفسدها. كنتوا واضحين ولا فهمتوا؟ مصحصحين؟ نعم. النوع الرابع مختلف فيه ونضرب عليه أمثلة. النوع الرابع مختلف فيه مثل الإحرام يمنع ابتداء الصيد. الإحرام يمنع إيه؟ مش ربنا نهى عن الإيه؟ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يمنع الإحرام الصيد الابتداء. فإن طرأ عليه أحرم وتحت يده صيد هل يجب إزالة اليد عنه؟ مسألة خلافية. وضحت؟ دي مسائل بقى خلافية، دي مختلف فيها. قلنا النوع الرابع ايه؟ مختلف فيه. الإحرام يمنع ابتداء الصيد، فإن طرأ عليه هل تجب إزالة اليد عنه؟ مسألة خلافية. الصحيح أنها لا تجب، الصحيح، لكنها مسألة ايه؟ خلافية. وكالطول، الاستطاعة، الطول اللي هو ليه؟ استطاعة الزواج والمقدرة على تكاليف الزواج. يمنع ابتداء نكاح الأمة لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتياتكم يعني الجواري السبايا، مش كده؟ بس بشرط تكون ايه؟ مؤمنة، ما تبقاش جارية وكمان تبقى كافرة، يعني كفاية حاجة واحدة، مش كده ولا ايه؟ ما يبقوش الاثنين. نعم، من فتياتكم الايه؟ المؤمنات. الطول اللي هو الايه؟ القدرة على التكاليف. فإن طرأ الطول عليه بعد النكاح، يبقى الطول ايه؟ ها؟ قلنا ان الطول ايه؟ مانع من ان تتزوج واحدة جارية. لو متمكن ما ينفعش انك تتجوز أنا. ينفع تتجوز أنا وانت رجل عندك مقدرة انك تتجوز حرة؟ ما ينفعش. تمام؟ طيب. لو طرأ عليك الغنى بعد ان تزوجتها، هل يجب عليك ان تطلقها؟ مسألة خلافية، مش كده ولا لا؟ واضح؟ والصحيح فإن طرأ الطول على عليه بعد النكاح فهل يقتل؟ الراجح لا، الراجح أنه لا يقتل، ولكنها مسألة إيه؟ خلافية. وكوجود الماء يمنع ابتداء التيمم، فلو طرأ أثناء الصلاة، مسألة خلافية، مش كده ولا لا؟ واضح الكلام يا أخوانا ولا لا؟ فإن طرأ عليه أثناء الصلاة مسألة خلافية. طيب، النوع التقسيم الأولاني خلصناه، التقسيم الثاني تعبته فعليك كده.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا ما لا يزال متصلا حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وكنا بصدد الكلام حول الحكم الوضعي، وانتهينا من الكلام في السبب، وفي اللقاء الماضي تحدثنا عن الشرط وتقسيم وتعريفي وتقسيماتي، وبقي لنا في الشرط فضل قول نتممه اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى، ثم نتحدث عن المانع. بقي لنا من تقسيمات الشرط التقسيم الأخير، وهو إن تقسيم الشرط باعتبار مصدره إلى قسمين، يعني الشرط ينقسم باعتبارات متعددة، فباعتبار المصدر
المصدر مصدر الشرط من؟ الشرع أم المكلف؟ هل الشرع هو الذي اشترط شرط علينا شرطا؟ يعني مثلا على سبيل المثال شرط الصلاة هو الوضوء، الوضوء شرط لصحة الصلاة، من الذي جعله شرطا؟ الله عز وجل. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية من سورة المائدة. إذن الذي جعل هذا شرطا هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن السبب كما قلنا كذلك السبب قد يكون الذي نصبه هو الشرع، وقد يكون الذي نصب السبب هو المكلف. يعني حينما نقول مثلا، حينما يقول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، من الذي جعل هذا سببا للصلاة؟ رب العالمين سبحانه. ولكن من الممكن أن يجعل الإنسان شيئا سببا لشيء، حينما يفعل شيئا معينا هو ويسبب شيئا معينا ويجعل هذا مرتبا على هذا السبب، يكون من صنع هذا السبب. فهناك السبب الذي هو من عند الله كدلوك الشمس، وهناك سبب كالسرقة، لكن الذي جعل هذا مترتبا على ذاك هو رب العالمين. هنا نتحدث عن أمر قريب منه وهو مصدر الشرط، من الذي جعل هذا الشرط ها يترتب عليه هذا المشروط؟ فهناك شرط شرعي، شرط شرعي، كما جعل الله تبارك وتعالى الطهارة شرطا لصحة الصلاة. طيب من الذي جعل حولان الحول شرطا في الزكاة؟ الشرع. سؤال آخر، إذا جاء إنسان واشترط شرطا معينا، كما تحدثنا عن الشرط اللغوي قبل ذلك وقلنا إن دخلت فأنت طالق، هذا الشرط من الذي جعله شرطا؟ ولا رب العالمين؟ الرب العالمين قال إذا دخلت فلانة إلى البيت طلقت؟ لا، الذي قال هذا حينما يقول يلزمني إن فعلت كذا أن أصوم 10 أيام، هذا نذر معلق أوجبه على نفسي وجعل على نفسي التزاما معينا، هذا الالتزام وذلك الشرط يعد من ها من الشرع أم من المكلف؟ من المكلف. واضح الكلام؟ طبعا احنا لما تكلمنا قلنا هناك سبب، هذا السبب جعله الله عز وجل سببا، وتركنا الكلام في ان من الممكن ان المكلف يجعل سببا، هو الذي يجعله ويجعل هذا سببا مفضيا الى المسبب ويترتب عليه حكم. لو قلنا والسارق والسارقة، من الذي جعل السارق سببا لقطع اليد؟ الشرع. لكن الذي يسرق هو العبد، فالذي يحصل السبب هو العبد، لكن الذي وضع السبب هو رب العالمين. بعكس لما نقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإن الذي جعل السبب سببا من؟ رب العالمين. والذي يصنع السبب ليس للإنسان دخل في هذا السبب، مش الإنسان هو اللي يخلي الشمس تزول، لكن في السرقة والزنا وهذه الأمور الذي جعل السبب سببا مفضيا إلى المسبب هو الله، الشرع. لكن من الذي يباشر السبب وأصبح السبب حكما هنا؟ إيه؟ هو حكم وضعي، لكنه هنا بالنسبة للعبد المكلف بقى تكليفي محرم، هذا السبب اللي هو السرقة يستطيع العبد أن يحصلها، فإن حصل أثم واستحق أن تقطع يده. لكن لما جينا نتكلم عن مسألة الشرط اللي هو اللغوي، قلنا قبل كده أن الشرط اللغوي حقيقة يلزم من عدمه الإيه؟ العدم، ويلزم من وجوده الوجود، فهو شرط لغوي، هذا من باب التسمية. لكن حقيقة الأمر ده إيه؟ ده سبب، وده سبب بقى شرعي ولا سبب جعلي؟ جعلي، سبب جعلي، جعله الإنسان لم يجعله الشارع. واخدين بالكم ولا لأ؟ فهنا بنتكلم عن التقسيم الثالث من تقسيمات الشرط. فقلنا ينقسم الشرط باعتبار مصدره إلى قسمين: شرط شرعي وشرط جعلي، كما أن السبب ينقسم إلى سبب شرعي وإلى سبب من فعل المكلف، فكذلك الشرط ينقسم إلى قسمين: إلى شرط شرعي وشرط جعلي. فالشرط الشرعي هو ما كان مصدر اشتراطه هو الشارع، أي أن الشارع هو الذي اشترطه لتحقيق الشيء، وهذا هو المراد من الشرط عند الإطلاق. يعني لما نقول الشرط مطلقا هكذا بدون أن نقيده، كلمة مطلقا عكس الايه؟ المقيد. لما أقول الشرط بإطلاق يعني الشرط، لم أصفه بوصف، لم أقيده بقيد، فعند الإطلاق أقول الشرط، يبقى المقصود إيه؟ الشرط الذي هو في مقابلة السبب والمانع، هذا هو الشرط المقصود. الشرط المقابل للسبب والمانع هو الشرط الإيه؟ الشرعي الذي جعله الشرع شرطا. ومثاله بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه. الصغير يشترط في الصغير أن يبلغ سن الرشد لكي يدفع له ماله. أي أين هذا في الشرع؟ حتى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. تمام؟ يبقى بلوغ الصغير سن الرشد لكي أسلم له ماله، هذا شرط شرطه الشارع، يبقى ده شرط شرعي. ومثله، هذا مثال ضربناه، ومثاله أو أمثلة سائر الشروط التي اشترطها الشرع في العقود والتصرفات والعبادات والجنايات، كالطهارة للصلاة وحولان الحول للزكاة والإحصان في الرجل إلى آخره. كل دي تعد، كل هذه تعد ماذا؟ شروطا ايه؟ شرعية. اما الشرط الجعلي فهو ما كان مصدر اشتراطه المكلف، ارادة المكلف هي التي ارادته فاشترطه المكلف، حيث يعتبره يصبح عنده معتبرا ويعلق عليه تصرفاتي ومعاملاتي، هو الذي اشترطه. فلما كان هو مصدره، المكلف هو مصدر هذا الشرط، واعتبره بعد أن اشترطه وعلق عليه تصرفاته ومعاملاته، كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم، كالاشتراط في البيوع والنكاح والطلاق والعتق. يعني نحن إذا نظرنا إلى العقود، عقود البيوع أو عقود النكاح أو عقود الطلاق أو عقود العتق أو كل هذه العقود سنجد فيها شروطا، حتى إننا ندرس في باب البيوع خيار الشرط، مش كده ولا لا؟ في ضمن الخيارات خيار الشرط، يبقى معنى ذلك أنه هناك خيارات، هناك شروط، هذه الشروط جعلية ليست مصدرها الشرع، يعني الشرع ليس مصدر هذه الاشتراطات، فهي من اشتراطات المكلف في تصرفاته. هذه الشروط تتم بإرادته هو، بإرادته وبالاتفاق مع الطرف الآخر إن كانت عقودا بين طرفين، وأحيانا يكون الشرط من المكلف وحده، يعني من طرف واحد، تكون من طرف واحد ليس من طرف آخر، كما في اشتراطات الوقف لأنها من جهة واحدة، حينما يوقف الإنسان مالا معينا ويشترط شروطا معينة. ويقول الفقهاء شرط الواقف كإيه؟ كنص الشارع. وهذه العبارة خطأ وفيها أخطاء جسيمة، إلا أنها يعني نستدل بها على قضية الشروط. يقولون شرط الواقف كنص الشارع، هذا خطأ جسيم، لأنه لا يجوز أبدا أن نمثل كلام البشر
ها بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام أصلا يرد إليه. أما كلامه أو شروط الواقف منها ما هو شروط إيه مقبولة شرعا وهناك شروط غير مقبولة شرعا، فهذا الكلام كلام خطأ جسيم. شرط الواقف كنص الشارع خطأ جسيم. كيف يستوي كلام البشر مع كلام الله عز وجل أو شروط البشر ونصوص البشر مع النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة المطهرة؟ لكننا نضرب المثل بأن الواقف هو الذي يشترط، فأحيانا شرطه يكون مقبولا شرعا وأحيانا يكون شرطه إيه غير مقبول شرعا. ولكن الشرط الذي يتم بإرادة بالاتفاق بين المتعاقدين هذه شروط جعلية، وهذه الشروط قد تكون موافقة للشرع وقد تكون غير موافقة للشرع، قد تكون شروطا صحيحة وقد تكون شروطا فاسدة وقد تكون شروطا باطلة، وهذا أمر قد نتعرض له يعني بشيء من التفصيل. هذا الشرط الشروط الجعلية، الشروط الشرعية انتهينا منها. الشروط الجعلية على نوعين. النوع الأول ما يتوقف عليه وجود العقد، يتوقف العقد كله على هذا الشرط، فإن لم يوجد هذا الشرط فلا عقد. ما يتوقف عليه وجود العقد بمعنى أن المكلف يجعل تحقق العقد معلقا على تحقق الشرط الذي اشترطه، ولهذا فهو من شروط السبب. الشرط هذا يكون من شروط الايه السبب، مثل تعليق الكفالة، مثل ايه تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء. يعني انا الان اجي اعقد معك عقد بيع واقول لك البيع ده بيع بالاجل، واقول لك عليك مبلغ كذا هتدفعه بعد سنة، ولكي يتم العقد لابد ان تأتيني بكفيل، والا لو لم تأتيني بكفيل فلن يتم العقد. يعني انا هبيع لك منزل والمنزل ده هتدفع منه مبلغا معينا مقدما، وسيتبقى مثلا مبلغ 50,000 جنيه تدفعه بعد سنة او بعد 6 اشهر. هنمضي العقد، اقول لك ايه ائتني بكفيل يضمن ان عجزت عن دفع ما عليك من اموال يقوم الكفيل هذا بايه بالدفع. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا كمثل تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء، هذا يعد من شروط السبب، لان هذا الشرط الشرط هذا لا يتم السبب الا به، السبب لن يتم الا بهذا الايه الشرط. مثل الشرط الشرعي الذي تمم السبب، مثل ماذا؟ مثل العمد العدوان بالنسبة لإيه؟ للقتل. فالقتل لكي يكون فيه القصاص لابد وأن يكون إيه؟ عمدا عدوانا. ونصاب الزكاة لكي يفضي إلى المسبب اللي هو الحكم لابد من حولان الحول. يبقى هذه شروط متممة للإيه؟ للسبب. فاكرين الكلام ده؟ شروط متممة للسبب. فهنا أيضا في الشروط الجعلية هذا الشرط الأول أو النوع الأول الذي يتوقف عليه وجود العقد، الذي يتوقف عليه وجود العقد هو من شروط السبب، متمم للسبب، فإن لم يتحقق الشرط فلا عقد. واخدين بالكم ولا لا؟ إن لم يتحقق الشرط فلا عقد. مثل تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء، لو لم يتم الآن مش هيبقى في عقد ولن يتم العقد أصلا. ومثل الطلاق على أمر، كان يقول لزوجتي إن سرقت فأنت طالق، إن سرقت فأنت طالق. لما يقول هذا الكلام يبقى هذا الشرط وقلنا إن الشرط ده أصلا أصلا لو جينا نحققه سنجده إيه هو السبب بذاته. ويسمى هذا النوع من الشروط بالشرط المعلق، والعقد المشتمل عليه يسمى بالعقد المعلق. طب هل كل العقود والتصرفات تقبل التعليق؟ هذه القضية، ودي مسألة بتدرس في نظرية العقود. وخدوا بالكم قضية النظريات هذه دراسة حادثة في الفقه الإسلامي. قضية النظريات قضية حادثة في الفقه الإسلامي، زي نظرية الحق ونظرية الالتزام ونظرية العقد. هذه النظريات قد يقول قائل يعني الفقهاء القدامى لم يناقشوها، نقول لا توجد جزئية إلا وناقشها الفقهاء، والكلام كله من كلام الفقهاء. ولكن دراسة النظريات نشأت في كليات الحقوق، حينما قام أساتذة العلم الشرعي علم الفقه بالتدريس في كليات الحقوق، وحدث التحام والتقاء بين من؟ بين علماء القانون الوضعي وبين علماء الشريعة، فنتج من ذلك أمور. بدأ يتحدث علماء القانون عن النظريات الموجودة في القوانين في الخارج، فأبان علماء الشريعة عن أمر هام، ألا وهو وجود هذه الأمور. كون العلماء السابقون، علماؤنا السابقون لم يتكلموا بالأسلوب المعاصر ويضعوا هذه الأمور الفرعية تحت هيكل نظرية أو نظرية هيكلية، هذا كان لظروف عصرهم. أما بعد التدوين وتقنين القوانين وما شاكل ذلك، فإذا أردتم أن تقولوا إن هناك نظريات للحق وللالتزام وللعقود، فإن الإسلام والشريعة الإسلامية بفضل الله تبارك وتعالى سباقة وشاملة، وفيها نظريات متكاملة يقف أمامها علماء الغرب بالانبهار والتعظيم، وهذا ما حدث حقيقة. فقام هؤلاء العلماء الذين درسوا في كليات الشريعة بوضع هذه النظريات، فتجد أنت هناك يعني أنت إذا كنت بتدرس أصول فقه بتدرس قواعد فقهية، بتدرس قواعد في أصول الفقه، إلا أنه قد جد جديد في هذا الزمان، ألا وهو قضية تدريس الإيه؟ النظريات. وبالفعل حتى إنهم قد جمعوا من كلام شيخ الإسلام نظرية وطبعت باسم نظرية العقد عند شيخ الإسلام ابن تيمية. هل ابن تيمية سماها نظرية العقد؟ أبدا، وإنما قضية النظريات هذه هذا أو هذه الدراسات وهذه التسميات هي حادثة. كل الذي حدث أنهم قاموا بتجميع أقوال أهل العلم على حسب هذه الهيكلة، وقاموا بوضع نظريات العقد، نظرية الحق، نظرية الالتزام، نظرية الملكية وما شاكل ذلك. ولذلك أنت إذا المزية في هذه الأمور أن طالب العلم حينما يدرس سيجد صورة متكاملة للعقد بشروطه وأحكامه، هيكلة كاملة للعقد توجد تحت يده. كان من الممكن أن يحصل على هذا إذا قام بدراسة تفصيلية في العقود، وقام بدراسة مقارنة، بدراسة فيها مقارنة للمذاهب. لكنه حينما يجد أن العلماء الذين استوعبوا هذه الأمور قاموا بوضع هذه النظريات، يجد طالب العلم إيه؟ الأمر بالنسبة له إيه؟ سلسا وميسرا عليه، وتكون هناك صورة ذهنية متكاملة لنظرية العقد وأركان العقد وما يترتب على العقد وكيفية الفسخ والخيارات وما شاكل ذلك، كل ذلك يجده موجودا أمامه. المسألة فيها شيء من الإيه؟ من التيسير. لكن أتوا بجديد في باب الشريعة الإسلامية؟ أبدا، الشريعة بفضل الله تبارك وتعالى هي الحاكمة، والكل يستفيد منها، والكل في حاجة إليها، لأنها تشريع إيه؟ رباني من عند الله سبحانه وتعالى. المفروض نقول هذا الكلام سواء وقفنا على هذه الأمور أم لم نقف، لأن المؤمن ينبغي أن يؤمن بأن ما كان من عند الله هو أعظم وأسمى وأفضل مما عند البشر، لأن البشر عبيد، البشر في حاجة، البشر مربوبون. أما رب العالمين فهو الذي يعلم ويفيد على البشرية من علمه سبحانه وتعالى، وما ثم علم إلا من عند من؟ من عند الله، إن كان علم حق، أما إن كان علما باطلا فهذا والعياذ بالله سبيله أو مصدره الشيطان. يبقى هنا بنتكلم عن قضية الشروط الجعلية. قلنا ويسمى هذا النوع من الشروط بالشرط المعلق، والعقد المشتمل عليه بالعقد المعلق. وهل كل العقود والتصرفات تقبل التعليق؟ بعض أهل العلم قال إن بعضها لا يصح تعليقه على شرط، ومثلوا لذلك بعقود التمليكات التي تفيد ملكية العين أو المنفعة بعوض أو بغير عوض، ويلحق بها عقد النكاح والخلع، عقود التمليكات البيوع وما شاكل ذلك، ويلحق بها والإجارة لأنها عقود معاوضات، ويلحق بها عقد النكاح والخلع. والبعض قال يجوز حتى في عقود التمليكات، يجوز حتى في عقود التمليكات إذا كانت هناك حاجة أو مصلحة أو ضرورة، وهناك آثار تدل على ذلك موجودة في كتب الآثار مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة عن الصحابة وعن التابعين بجواز مثل هذه الشروط في عقود التمليكات. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأتى الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين وبالذات في المجلد الخامس صفحة 311 ل312 من طبعة الشيخ مشهور، هذه الأمور أجازها الإمام ابن القيم وشيخه من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه الإجازات مترتبة على ماذا؟ على ما ثبت عن بعض سلف الأمة رضوان الله عليه. كذلك من هذه الشروط المعلقة أو من هذه العقود والتصرفات، قلنا هل كل العقود والتصرفات تقبل التعليق؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. قلنا ورجح ابن تيمية وابن القيم إيه؟ جوازها، واستندوا في ذلك عما نقلوه عن أئمة السلف. ومن هذه العقود والتصرفات ما يقبل التعليق على الشرط الملائم، ليس كل الشروط، وإنما لابد وأن يشترط أن يكون شرطا ملائما. هضرب أمثلة عليه إن شاء الله الآن، مثل كفالة الثمن على شرط استحقاق المبيع. ومن العقود ما يصح تعليقه على أي شرط حتى ولو كان غير ملائم، كالوكالة والوصية، لأن الوكالة هذا حق الوكيل، حق الوكيل أو الموكل، حق الموكل أنه يشترط لكي يقوم الآخر بالوكالة عنه. وكذلك الوصية، أنا أشترط لأني أوصيت بكذا، ولكن بشروط، لابد وأن يكون الشرط موافقا للشرع، يعني لا يشترط الإنسان ما فيه شيء إيه؟ حرام. يعني يشترط الإنسان أمرا فيه ربا؟ لا يجوز. هل يشترط أمرا فيه والعياذ بالله شيء محرم؟ هذا لا يجوز. النوع الثاني الشرط المقترن بالعقد. يبقى تكلمنا عن الشرط المكمل للإيه؟ للسبب. الشرط المكمل اللي هو الشرط اللي هو كأنه سبب، زي إن فعلت كذا فأنت طالق، مش كده ولا لا؟ ونعم، الذي يتوقف عليه العقد. وهناك شروط مقترنة بالعقد، مثل النكاح بشرط ألا يخرج الزوج زوجته من بلدتها، أو بشرط أن يكون لها حق الطلاق، يكون لها حق الطلاق، أو مثلا على سبيل المثال يشترط عليها أو هي تشترط عليه ألا يتزوج عليها، وهو يشترط عليها ألا يخرج، تشترط عليه ألا يخرجها من بلدتها، يشترط عليها ألا يسافر بها، كل الكلام ده كله هل يجوز؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا هو السؤال. ربنا يبارك فيك يا شيخ، الله يكرمك. هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ نقول الشرط المقترن بالعقد، الشرط المقترن بالعقد. قلنا النوع الثاني الشرط المقترن بالعقد، مثل النكاح بشرط كذا وكذا وكذا من هذه الأمور، وكالبيع بشرط أن يقدم المشتري كفيلا بالثمن زي ما ذكرنا، أو بشرط أن يسكن البائع في الدار المبيعة لمدة زمنية، يعني أبيع لك داري وأقول لك بشرط إني هسكنها لمدة سنة. والفقهاء مختلفون فيما يجوز اقترانه من الشروط بالعقود، فمنهم المضيق ومنهم الموسع ومنهم الذي توسط في الأمر. فالمضيقون يلغون إرادة المكلف ويجعلون الأصل في الشروط والعقود التحريم إلا إذا ورد النص الشرعي بالإباحة، وهؤلاء هم الظاهرية ومن تابعهم. والموسعون يطلقون إرادة المكلف ويجعلون لها سلطانا كبيرا في باب العقود والشروط، إذا الأصل عندهم الإباحة. احنا عاوزين نذكر مختصرا لهذه المسألة، أذكر مختصرا سريعا إن شاء الله، وشيخ الإسلام ذكره بالتفصيل هذه المسألة في المجلد 29، في المجلد 29 من مجموع الفتاوى، ولو رجعتم إليه ستجدون شيخ الإسلام تحدث عن قضية الشروط دي، اتكلم عنها كلام طيب. أنا أريد أن أختصر، أعمل اختصار كده سريعا. نقول أنواع الشروط في العقد، وهنمثل بعقد الزواج. أنواع الشروط في العقد، وأضرب المثل بعقد الزواج لأنه أكثر شيء ضربت عليه الايه الأمثلة. أنواع الشروط، الشروط التي يتصور اشتراطها في العقد ثلاثة أنواع. يعني أنا أتصور الآن إيه الشروط اللي أنا من الممكن إن اشترطها في العقد. واحد، شروط موافقة لمقصود العقد، ده أول إيه احتمال. عندي ثلاث احتمالات، شروط موافقة لمقصود العقد، أو شروط تتنافى مع مقصود العقد ضد بعض، أو ها شروط بقى مختلف فيها، دي اللي هنتكلم فيها. تمام، يبقى نضرب أمثلة على الشروط التي يتصور اشتراطها في العقد. هي ثلاثة أنواع. أولا، واحد، الشروط الموافقة لمقصود العقد ومقصد لمقصود العقد ومقصد الشارع، وهذه متفق على جوازها. أي شرط نشترطه يوافق مقصود الشارع ومقصود العقد فهي جائزة بإجماع المسلمين. يعني مثلا واحد سيتزوج بامرأة، تشترط إيه عليه؟ العشرة بالمعروف، وتشترط عليه أن ينفق عليها وأن يكسوها وأن يقوم بتسكينها. الشروط دي كلها موافقة لمقتضى العقد ولا ضده؟ موافقة لمقصود الشارع ولا لا؟ يبقى اشتراط الزوجة العشرة، اشتراط الانفاق، الكسوة، السكنة، وان يعدل بينها وبين ضرائرها، او هو يشترط عليها الا تدخل احدا بيته الا باذني، والا تخرج الا باذني، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في مالي الا باذني، وتتقي الله في اولادي وفي مالي. كل هذا الكلام يخالف مقصود المنى الممكن عالم من العلماء يقول الشروط دي غير جائزة، لأن هذه الشروط إيه؟ موافقة لمقصود الشرع ومقصود العقد. تمام ولا لا؟ طيب كويس. العكس، الشروط التي تنافي موضع عقد الزواج، التي تنافي مقصد عقد الزواج، أو التي تخالف ما شرعه الله، وهذه متفق على عدم صحتها. مثل ايه؟ تشترط عليه الا تطيعه، تقول له عشان اتجوزك اياك تظن انك تأمرني اطيعك، لا ملكش طاعة عليا، او ان تشترط ان تخرج من غير اذني، او تشترط الا يقسم لضرائرها، تقول له تقعد عندي اسبوع وما تروحش لضرتي ولا ينفق عليهن. هذه الشروط ينفع؟ او يشترط هو عليها يقول لها مالكيش مهر، او يشترط عليه الا ينفق عليها، او يشترط عليه الا يطعها، هيتجوزها بس لا لا لن يقترب منها، او هي تقول له تتزوجني ولكن لا تقترب مني، ينفع؟ هذا الكلام مخالف لمقصد العقد، مش كده ولا لا؟ ومخالف لمقصد الشارع. يبقى هذه احنا بنمثل بعقد الزواج. طبعا الكلام ده من الممكن، زي مثلا لو جينا نتكلم في البيوع، نقول زي واحد يشتري من شخص مسكنا ويقول بشرط محدش يسكن فيه، يعني بعد ما يبيعه يقول له ابيعه لك بس بشرط محدش يسكن فيه، ينفع؟ ما ينفع. طب اعمل بيه اذا كنت مش هسكن فيه؟ يبقى ده امر مضاد لمقصد الايه؟ العقد ومقصد الشارع من البيوع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 31 صفحة 28، قال إيه؟ من اشترط في الوقف أو العتق، ولذلك يقول لك شرط الواقف كنص الشارع، لا ما ينفعش، لأن في اشتراطات للواقف ممكن تكون إيه؟ باطلة فاسدة. من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع او النكاح او الاجارة او النذر او غير ذلك شروطا تخالف ما كتبه الله على عباده، بحيث تتضمن تلك الشروط الامر بما نهى الله عنه او النهي عما امر الله به او تحليل ما حرمه او تحريم ما حلله، فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود. واضح الكلام؟ يبقى هنا الباب مش مفتوح لأي حد ان يشترط شروطا جعلية مقترنة بالعقد، وانما لابد وان تكون شروط ايه؟ ها؟ لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا عندنا شروط موافقة لمقصود العقد ومقصود الشارع، مرحب. شروط مخالفة لمقصود الشارع ومقصود العقد باطلة وفاسدة ومردودة على صاحب. طيب، واحد يقول ما حكم هذه العقود التي اشترط فيها الشروط الفاسدة؟ حكمها مش حكم الشرط، ما الشرط باطل ومنتهي. طب العقد بقى باطل، يعني هل هتقول العقد سليم ويترتب عليه آثاره مع إلغاء هذا الشرط الفاسد، ولا نقول طالما بطل الشرط بطل العقد؟ واضح الكلام ولا لا؟ نقول حكم هذه العقود التي اشترط فيها الشروط الفاسدة، اتفق العلماء على بطلان هذه الشروط الفاسدة، متفق عليه على بطلانها، واختلفوا في ابطال العقود التي تضمنتها. العقد يعني الشرط باطل هيتشطب عليه، طب العقد بقى أصبح باطلا ببطلانها أم أصبح العقد ها ساريا مع بطلان هذا الشرط؟ ويجي لو رفعت مثلا الأمر أنت إلى القاضي يقول لك القاضي لا تم البيع أو تم الزواج مع بطلان هذا الإيه الشرط. يجي واحد يتزوج امرأة ويشترط شروطا معينة، شروط هي التي اشترطت شروطا معينة، بعد أن اشترطت شروطا معينة ولا موافق، وبعد ما اقول لها موافق يقول لا بس دي كانت مخالفة لشرع الله، انت مراتي وزوجتي وكل حاجة بس الشروط دي ايه باطلة، تقول له لا، يرفع الامر للقاضي، يجي القاضي يقول له نعم هي زوجتك وعلى ذمتك ولكن الشرط باطل. هذا الكلام ما موقف اهل العلم منه؟ اختلف العلماء فيه. يبقى مع اتفاق العلماء على بطلان الشروط الفاسدة التي ذكرنا امثلة لها، لكنهم اختلفوا في ابطال العقود التي تضمنتها. واحد، ذهب جمع من اهل العلم الى بطلان العقود التي اشترطت فيها، ذهب جمع من اهل العلم الى بطلان العقود التي اشترطت فيها، وهذا اختيار ابن تيمية. شيخ الاسلام ابن تيمية ابطل العقود نفسها. طبعا ابن تيمية لم يكن يعني وحده في هذا المضمار، وإنما معه جمع من أهل العلم أكابر، ولكن ابن تيمية وضح هذا الأمر وأتى وحشد الأدلة على بطلان العقد الذي يحتوي على شروط إيه؟ فاسدة. قول آخر، ذهب الأحناف إلى بطلان الشروط مع صحة العقود باستثناء النكاح المؤقت ونكاح المتعة، فإن العقد يبطل أيضا. يعني عندهم ان اي عقد لو دخله شرط فاسد يبطل الشرط ويبقى الايه العقد. وزي قلنا لو رفع الامر للقاضي وحكم بمذهب الاحناف يقول لا انت زوجته على ذمتي كل شيء وهذا الشرط ملوش لازمه، يبقى الشرط لاغي. يبقى الاحناف ذهبوا الى بطلان الشروط مع صحه العقود باستثناء النكاح المؤقت ونكاح المتعه، لان نصوص وردت فيه بطلان العقد نفسه، فإن العقد يبطل أيضا. لماذا يبطل العقد؟ لوجود إيه؟ نص في هذا الأمر. ثلاثة، الشافعية والحنابلة لهم في ذلك تفصيل، لهم في ذلك الأمر تفصيل يرجع إليه في كتب الفروع. ابن تيمية رحمة الله عليه في الاستدلال على ما ذاب إليه يستدل بأدلة ارجعوا إليها في المجلد 32 صفحة 159 من مجموع الفتاوى، ومن أهم ما استدل به هو استدل طبعا بأدلة الإفاء بالعقود، أوفوا بالعقود، واخدين بالكم؟ قال إيه شيخ الإسلام رحمة الله عليه؟ تصحيح العقود مع إبطال الشروط الفاسدة يؤدي، اسمع بقى الخطورة، يعني انت ممكن تقول طب وايه يعني، طب ما نبطل الشرط والعقد يبقى شغال وماشي وملزم به الطرفان. يقول لك لا، هيترتب على ذلك امور خطيره. شوف بيقول ايه. قال رحمه الله عليه، وكلامه بنذكر هذا الدليل بالذات لانه في معنى معقول، يقول: تصحيح العقود مع ابطال الشروط الفاسده يؤدي الى الالزام بالعقود من غير رضا العاقدين او احدهما. صح، يبقى انت هنا هتجعل الناس تلتزم بعقد لم يكن عن رضا، مع ان ربنا عز وجل قال في البيوع ايه؟ الا ان تكون ايه؟ تجارة عن تراض. طب فين التراضي؟ العاقدان دخل في التعاقد بناء على ماذا؟ على شرط. احدهما لن يتعاقد الا بهذا الشرط. صح، فلما يجي الشرط يبطل اصبح هو في غير رضا. يقول لك لا، يبقى انا اجعلني في حل من هذا التعاقد. فابن تيميه بيقول ايه؟ تصحيح العقود عند من صححها مع ابطال الشروط الفاسده سيؤدي الى الالزام بالعقود من غير رضا العاقدين او احدهما، لان تصحيح لان لو قلنا العقد صحيح، لان تصحيح العقد اما ان يكون مع الشرط المحرم الفاسد او مع ابطاله. ما انت عايز تقول ان العقد سليم عشان تقول ان العقد صحيح امامك احتمالان لا ثالث لهما. اما ان تقول العقد صحيح مع صحة الشرط الفاسد، واما ان تقول العقد صحيح ها مع ابطال والغاء الشرط الفاسد. يقول لك طيب تعال ندرس الامر من ناحيتين. فاذا صححنا العقد مع وجود الشرط المحرم كان هذا خلاف النص والاجماع، يبقى انت هنا بتضد شرع الله، مش كده ولا لا؟ لو قلت صحيح العقد مع الشرط الفاسد يبقى انت هنا خالفت النص واجماع اهل المله. يبقى ما بقي الا الاحتمال الايه؟ الثاني. وان صححنا العقد مع ابطال الشرط يكون ذلك الزاما للعاقد بعقد لم يرضى به. واخدين بالكم ولا لا؟ ولا ألزمه الله به، لا هو رضي ولا الله ألزمه به. والعقود لا تلزم إلا بإلزام الشارع أو بإلزام العاقد. مش واحد يقول لك لا بإلزام الله بس، يقول إزاي؟ ما هو العاقد لو إنسان قال دلوقتي يلزمني كذا لو فعلت كذا، زي يلزمني صيام 10 أيام لو حدث كذا، من الذي ألزمه؟ أصبح ملتزما هو، الله ألزمه. قاعدة النذور عموما لأنه هو ألزم، لكن مين اللي ألزم نفسه؟ يبقى العقود لا يكون فيها إلزاما إلا بإلزام الله أو إلزام المكلف لنفسه، مش كده ولا لأ؟ فقال هنا: والعقود لا تلزم إلا بإلزام الشارع أو بإلزام العاقد. فإذا كان الشارع لا يلزمه بعقد النكاح مع الشرط الفاسد، ولا هو قبل أن يلتزمه مع خلوه من الشرط، هو ما قبلش انه يلتزم الا بالشرط وما وافق على العقد الا بالشرط، فلما لغيت له الشرط ما اصبحش راضي، يبقى لم يلزمه الله ولا هو التزم به ولا رضي به، فيكون الزامه بذلك الزاما بما لم يلزم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا الشخص، وهذا لا يجوز. واضح الكلام؟ طيب حد قال لك انت حد بيتكلم في الدوام؟ انت بتتكلم هنا في العقد اللي لسه بيتكلم، انت بتتكلم خلف
يعني
صار وخلف، ده قصه ثانيه، بتتكلم في قصه. احنا دلوقتي بنتكلم في عقد الان، ما بنتكلمش لا الفروع دي ضاعت كمان. قضيه الدوام شيء والابتداء شيء اخر. يعني هسال سيادتك سؤال الان، تعالى يشتكي بالراحة. الآن رجل تزوج بامرأة وجاءني، هيتجوز امرأة ولم يزوجه وليها، اسمع بقى، لم يزوجه وليها، ما حكم الزواج؟ باطل بنص الحديث، واضح؟ طب كم زيجة الآن في مصر وفي بلاد العالم الإسلامي من غير ولي؟ حدث ولا حرج. ليه؟ لأن هذا الأمر كان مبنيا على ماذا؟ على مذهب الأحناف، لأن الأحناف بيستدلوا بقول الله تعالى ها فلا جناح فلا تعذروهن أن ينكحن، فأسند النكاح إليها، فلا تعذروهن أن ينكحن فأسند النكاح إلى من؟ إلى المرأة. فقالوا هذا نص قرآني لا ينسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو في مسألة الايه أيما امرأة نكحت بغير إذن وليه، تمام ولا لا؟ انتوا عارفين قول الأحناف في مثل هذه الأمور. طيب لما تكون العالم الإسلامي منذ الخلافة العباسية مش الخلافة العثمانية كان القضاء في يد من؟ الأحناف. ولذلك انت لما بتلاحظ المأذون، لان الورقة قديمة، الورقة عند المأذون قديمة قديمة قوي، اللي هو قانون المأذون يقول لك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وهو الحنفي ولا المتزوج حنفي ولا المتزوجة حنفية إلا إن كانوا أحناف من يعني حنفاء لله غير مشركين به، لكن ما فيش حد منهم حنفي ولا يعرف أبو حنيفة رحمة الله عليه، مش كده ولا لأ؟ لا الشهود يعرف أبو حنيفة ولا الزوج ولا انت واخد بالك؟ هتطلي ده انتم مركزين يا شباب. فلان القرار قديم بتاع المأذون القديم من ايام الدوله العثمانيه، فكانت هذه القضيه مشهوره قضيه. فانت عاوز تيجي تقول ان اي واحد تزوج وخلف وجاب اولاد ومات وليه احفاد تقول كان زواجه باطل؟ فهمت؟ فهمت؟ ما هي كده، ما هي كده. نتكلم عن احكام الابتداء شيء، احنا هنا الشيخ الاسلام لما بيتكلم يا وليد في فرق بين الفقه والقضاء، ركز، في فرق بين الايه الفقه، احنا هنا بيدرس فقه وبيضع احكام وبيوضح كيفية التعامل مع هذه الامور وبيضع ديانة النظرية، واضح؟ لما يحدث امور واحد يتزوج ويترتب عليه اثار يرفع الامر للقضاء، واخد بالك ولا لا؟ فاحكام القضاء. ولذلك انت لما بتدرس في كتاب اعلام الموقعين بيبين الفرق بين القاضي وبين الايه المفتي، احنا هنا بيتكلم يعني هو ابن تيمية علشان حالة زي دي ما يترتب عليه يقول بأي عقد يمشي حتى ولو كان ضد التراضي. واضحة يا شيخ؟ نعم. نعود الى ما كنا بصدده. النوع الثالث، يبقى احنا اتكلمنا عن الشرطين، الشرط الايه الموافق لمقصد العقد، لمقاصد العقد ومقصد الشارع، مش كده، والشروط الفاسدة. بقيت الشروط الجائزة وهي الشروط التي لا تنافي مقصود النكاح، لا تنافي المقصود ولا تخالف ما قرره الشرع. يبقى لا تنافي المقصود، ما قلناش ها الأولانية كانت ايه موافقة للمقصود، دي غير منافية، تفرق. الأولى كانت موافقة للمقصود، لمقصود العقد، هذه لا تنافي مقصود العقد، واضح؟ ولا تخالف ما قرره، لأن لو خالفت ما قرره الشرع انتهى، حرام، تمام؟ مثله أن يشترط على الزوج ألا يخرجها من دارها، هذا لا ينافي مقصود النكاح. لو قالت له بس ما اخرجش من بيت ابويا، هسكن في البيت عندنا في عمارتنا، ما اقدرش اخرج، ما تسافرش بيا، مش كده، ما تتجوزش عليا، كل الكلام ده كله ينافي مقصود الشرع، مقصود العقد. لا، بتقول له ساسمع كلامك واطيع امرك واقوم بالنصيحه لك ولاهلك ولاولادك واطيعك، كل شيء هعمله من مقصود العقد، لكن ما تتجوزش عليا، شرط، ما تسافرش بيا، ما اخرجش من البيت اللي انا ساكنه فيه مثلا، امثله هذه لا تنافي مقصود الايه العقد، مش كده ولا لا؟ وفي نفس الوقت لا تخالف ما قرره الشرع. ما حكمها؟ ذهب الحنابلة الى الجواز. خدوا بالكم عشان في مشكلة خطيرة جدا، اللي بيجوا الان يسبوا ابن تيمية على القنوات الفضائية من المجرمين ممن ينتسبون. لا انا ما بتكلمش عن العيال الضايعه الملحده، لا لا ما بتكلمش عن هؤلاء، هؤلاء بفضل الله هذه الاماكن اطهر من ان تذكر اسماءهم او ان تشير اليهم، لان هؤلاء ممن عناهم الله بقوله وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. هؤلاء يكذبون الشرع ياكلوا عيش، رزقهم مبني على ايه؟ على التكذيب، يكذب احاديث في البخاري، يكذب ابن تيميه، يشتم العلماء، ياكل عيش. مش هتجبى الى الاموال وتجيله حسابات في البنوك الا بايه؟ بتكذيب دين الله عز وجل. هؤلاء لا اتكلم عنه، انا اتكلم عمن اعمتهم العصبيه المذهبيه، اصحاب العصبيه المذهبيه ممن ينتسبون الى العلم الشرعي ويسبون ابن تيميه. تيجي تقول لهم طب لما بنيجي نتكلم في قضايا العقود وقضايا المعاملات وقضايا النكاح والزواج والطلاق، بتدرسوا كلام ابن تيميه ولا بتعتبروه انه نكره زي ما بتدعوا؟ او نعم مش بيدرسوه، ده المعتمد عندهم. خلي بالك لما بتيجي تنظر في الفقه ونظريات العقد ومشاكل ذلك تجد ابو زهره وغيره كل هؤلاء اللي هم علماء مذهبيين يعتنون بابن تيميه اعتناء عجيبا. تقول سبحان الله، هم الجماعه دول وهابيه ولا ايه؟ انت واخدين بالك اللي الان بيقول لك ابن تيميه ده وهابي وسبوا ابن تيميه، لكن هم يعني واحد مثلا على سبيل المثال خدوا بالكم واضرب لكم مثلا الراجل اللي اسمه كريمه ده اللي انا مختلف في اسمه، مش عارف اسمه كريمه ولا كريمه ولا كريمه ولا ايه بالظبط. هذا الرجل الذي فضحه الله وذهب الى ايران، الراجل ده يتكلم ويجي في التلفزيون ويقول لك انصار السنه بتكفر علماء الاشاعره وبتكفر علماء الازهر. الراجل ده خدوه عني، الراجل ده جابوه هنا يدرس في معهد انصار السنه. طبعا زمان ايام الشيخ صفا بن نور الدين جابوه يدرس هنا في المعهد، كان بيدرس وبيقبض. اسمعوا اللي بعدها، كتب في مجله التوحيد ايام الشيخ صفا بن نور الدين، قال اما احنا كنا مكفرين او انصار السنه مكفرين كنت جاي ليه؟ الشيخ صفوت كان بيديله اعانه شهريه من جمعيه احياء التراث الاسلامي اللي هو بيقول عليها الان جمعيه احياء التراث المكفره. سبحان الله. طبعا انت عارفين موقفنا من جمعيه احياء التراث، وعارفين موقفنا من اشياء كثيره في الجمعيه، انتوا عارفين موقفنا كويس قوي من الامور دي كلها. لكن انا بتكلم على حاجه، هو كان بيجي هنا يقبض وكان بياخد فلوس من هنا. ايه اللي حصل؟ هم عشان منعوا عنه قفلوا الحنفيه اصبح عدوا ويتهم انصار السنه بانها بتكفر علماء الاشاعره. خدوا بالك، خدوا المعلومه دي عني، ومعلومه قويه. خلي بالكم الكلام ده حقيقي، كان الرجل يكتب في مجله التوحيد الوهابيه زي ما بيقول الان في التلفزيون، وكان بيدرس في معهد للمكفرين زي ما هو بيقول، واخدين بالكم ولا لا؟ والوهابيه، وكان بيقبض من جمعيه احياء التراث من الشيخ صفوة نور الدين، واخدين بالكم؟ نعم ده حقيقه. ايوه انقل هذا، هذه حاجه انا نفسي حد يدخل عليه في برنامج تلفزيوني ويقول له كذب هذا الكلام على الهواء. نرجع الى ما كنا بصدده. النوع الثالث، الشروط الجائزه. انا بتكلم علشان ايه؟ دفاعا عن مين الان؟ افتكروا عن شيخ الاسلام ابن تيميه، عن هؤلاء الذين يتهمون ابن تيميه ويسبون ابن تيميه. سبحان الله، شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، هؤلاء وشيوخهم ومن يعظمونهم يعظمون شيخ الاسلام رحمه الله عليه بالحق مش بالباطل. الشروط الجائزه التي تكلمنا عنها، ما موقفها؟ ذهب الحنابله الى الجواز ووجوب الوفاء بها، فان لم يفي بالشروط للطرف الاخر فله حق الفسخ، يفسخ العقد طالما الشرط ما تحققش. وهذا القول قال به بعض الصحابه كعمر وسعد بن ابي وقاص ومعاويه وعمر بن العاص الى اخره. راجعوا المغني لابن قدامه ذكر اقوالا لهؤلاء الصحابه الكرام في جواز هذه الشروط ووجوب الوفاء بها، وهو قول الامام مالك ولكنه غير مشهور عنه، وذكره ابن رشد في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. والنقل عن الإمام مالك مضطرب في ذلك، فمنهم من يقول إنه يقول بقول الحنابلة، ومنهم من يقول إنه لا يقول به. إذا ده قول الأول قول الحنابلة، وهو قول للإمام مالك في قول، وهو مسند إلى الصحابة الكرام أو بعضهم بالطبع. مذهب الجمهور بطلان هذه الشروط، مذهب الجمهور بطلان هذه. شوفوا الحنابلة اهو في صف والجمهور بصف، المذاهب المعاصرة بتأخذ بإيه؟ بالحنابلة وبمذهب ابن تيمية بالذات. اسمع، ذهب الجمهور إلى بطلان هذه الشروط، وعزى ابن قدامى القول ببطلانها إلى الزهري وقتادة وهشام ابن عروة وغيرهم. وقلت النقل عن الإمام مالك في ذلك مضطرب، ونقل ابن عبد البر عن أبي حنيفة والشافعي ابطال مثل هذه الشروط وتصحيح النكاح. زي ما قلنا هيصحح الزواج حتى وإن اشترط على شروط ايه؟ ها؟ مش قلنا قبل كده انه الشروط الفاسدة بيصحح العقد ابو حنيفة ولا لا؟ مش قلنا بيصحح العقد حتى ولو كان فيه شروط ايه؟ فاسدة، فما بالك لو كانت الشروط هذه ايه؟ اللي الادنى، يبقى من باب اولى يصححون الايه؟ العقد. اسباب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، باب الخلاف، السبب الأول اختلافهم في الشروط والعقود، هل الأصل فيها الحظر أم الإباحة؟ فالذين صححوا هذا النوع من الشروط قالوا الأصل في الشروط الإباحة، فلا يحظر منها إلا ما جاءت النصوص ببطلان. الأصل في الشروط الإيه؟ الإباحة. والذين أبطلوها قالوا الأصل الحظر إلا ما جاءت النصوص مبيحة له. والصواب ما قرره شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد 29 صفحة 150 وما بعدها وما قبلها كذلك، حينما قرر أنه لم يرد في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود، عشان يقرر قضية أن الأصل في العقود الإيه؟ الإباحة، والأصل في الشروط الإباحة. قال لم يرد في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط، فإذا انتفى دليل التحريم دل على عدم التحريم. ما عنديش دليل في الشرع في القرآن أو السنة يحرم جنس العقود والشروط، حتى أقول إن جنسها إيه؟ محرم إلا ما استثنى، مش كده ولا لأ؟ وإنما إذا انتفى دليل التحريم دل على عدم التحريم. وقرر رحمه الله أن غالب ما يستدل به على أن الأصل في الأعيان عدم التحريم من النصوص العامة والأقيسة الصحيحة والاستصحاب العقلي يستدل به على عدم تحريم العقود والشروط. الأصل الأدلة كلها اللي عندي بيستدل بها العلماء، أو غالب ما يستدل به العلماء على أن الأصل في الأعيان الحل وعدم الحرمة، نفس الأدلة هستدل بها على إيه؟ على أن الأصل في المعاملات في العقود في الشروط الأصل الإيه؟ الحل. واخدين بالكم؟ ولا ان الشريعه دي من مرونه الشريعه وعظمتها، لان الشريعه لو قالت بالنسبه لباب المعاملات والدنيا متسعه ورسول محمد عليه الصلاه والسلام واخر الرسل اخر الرسل وكل الامم التي ستاتي بعد ذلك تبع ليه، فلو ذكر ان المعاملات الاصل فيها التحريم الا ما اباحه، يبقى هتاتي نصوص للاباحه ايه؟ كثيرة جدا جدا. لكن من عظمة التشريع انه جاء في مثل هذه الامور التي يحدث لها تطور باستمرار واتساع. يعني انت الان لو جيت تنظر لعالم الاقتصاد المعاصر وما يحدث من عقود معاملات وغيرها الان، هل تستوي او تقترب مما كان في عهود الائمة الذين وضعوا الفقه؟ لا طبعا، دي الدنيا اتغيرت خالص والعقود اتغيرت والامور بقت معقدة جدا، ومع ذلك يحكمها ايه؟ الشرع والنصوص من الكتاب والسنة. ولذلك كان من رحمة الله سبحانه ان جعل الايه؟ الاصل في العقود الايه؟ الحل، والاصل في الشروط الحل. وهذا امر واسع، خلي بالك يا شيخ الاسلام ابن تيمية وائمته من قبل مش هو لوحده، يهديهم الله عز وجل الى ذلك، كانت نظرة واسعة جدا للامور. ولذلك هذا يفيد في مسألة التطور. يعني انت الآن لما بتيجي تدرس اقتصاد وامور هائله بتحدث في دنيا البشر، تجد ان الامر ايه، تجد ان مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه وعلماء الحنابله في هذا الامر فيه ايه، سعه وفي مرونه وتيسير على الناس بعكس الظاهريه كما سترون ان شاء الله تعالى. يبقى شيخ الاسلام قرر انه لم يرد في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط، فاذا انتفى دليل التحريم دل على عدم التحريم. وقرر ان غالب ما يستدل به على ان الاصل في الاعيان عدم التحريم من النصوص العامه والاقيسه الصحيحه والاستصحاب العقلي يستدل به على عدم تحريم العقود والشروط ايضا. واستدل بالادله الداله على الايفاء بالعقود وتحريم نقدها، ذكر الادله في المجلد 29، ثم قال اذا كان الوفاء، اوفوا بالعقود، اذا كان الوفاء ورعايه العهد مامورا به علم ان الاصل صحه العقود والشروط، اذ لا معنى للتصحيح الا ما ترتب عليه اثره وحصل به مقصوده، ومقصود العقد هو الوفاء به. فاذا كان الشارع قد امر بمقصود العهود دل على ان الاصل فيها هو الصحه والاباحه. ده صفحه 246 للمجلد 29. يبقى السبب الاول في اختلافهم هل الاصل في العقود الحظر ولا الاباحه، الاصل هل هو الحظر ولا الاباحه، اختلفوا. الذين قالوا ان الاصل هو الحظر من الظاهريه، والظاهريه شددوا في هذا الامر تشديدا عجيبا، والغريب ان الاحناف تبعوهم في هذا. خد بالك، شوف دول ظاهريه ودول علماء رأي، مش كده؟ وخرج مذهب من الوسط كان فيه تيسير على الأمة. السبب الثاني اختلاف العلماء في الاستدلال بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق. هل المقصود بهذا أنه لا يشترط شرطا إلا إن كان الشرط موجود في الكتاب والسنة؟ الظاهرية فهموا ذلك، والآخرون فهموا غير ذلك. فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هنا ألا تشترط شرطا، هذا الشرط فيه مخالفة لما جاء به الشرع، مش الشرط أنت لا تشترط إلا ما اشترطه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إن أحق ها ما إن أحق ما وفيتم به ها ما استحللتم به الفروج. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن الإنسان هنا إيه ها أجاز له أن يشترط، وإلا لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقصد أنه لا يجوز للإنسان أن يشترط إلا ما جاء شرطا في الكتاب أو جاء شرطا في السنة المطهرة لكان الأمر فيه تضييق، ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وفيتم به إلى آخره. إذن هذا الحديث تكلم عنه شيخ الإسلام وتوسع في ذكر هذا الحديث وبينه، وأتى بأدلة من أقوال الصحابة كعمر ابن الخطاب في حكمه على بعض الحالات التي اشترط فيها بعض الأزواج ألا يسافروا بزوجاتهم، وكانت النتيجة أن عمر حكم لمن اشترط هذا الشرط، عمر بن الخطاب، وبين أن مقاطع الحقوق عند إيه؟ عند الشرائط التي اشترطها الناس رضي الله عنه. وإذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن الإنسان إذا اشترط شرطا وجب عليه أن يوفي بالشرط، إلا شرطا إيه ها أحل حراما أو حرم حلالا. إذا لم يحل الإنسان حراما أو لم يحلل، لو يحل حراما أو يحرم حلالا، يبقى معنى ذلك من هذا الحديث يفهم إيه أن الأمر فيه سعة في الاشتراطات. فالشرط الجائز، شرط الجائز لا يحرم الحلال. فمن اشترطت على زوجها، مثلا واحد يقول لك هنا ايه، طيب ما هو لما واحد امرأة تشترط على زوجها الا ها يتزوج عليها، طب ما هنا حرمت الحلال، واضحة دي ولا لا؟ خد بالكم من الشبهة ولا لا؟ يعني لما امرأة تقول لزوجها اتزوجك بشرط لا تتزوج عليها، هي هنا حرمت الحلال؟ قال لك لا. مين قال لك انها حرمت الحلال؟ اسمع شوف الكلام. فمن اشترطت على زوجها عدم الزواج بغيرها فانه لا يحرم عليه الزواج. مين قال ان الزواج حرام؟ ولكن ان تزوج فلا الفسخ، بس ما تحرمش. هي هو قبل الشرط، يعني هو يجوز له ان يتزوج بامراه اخرى، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. حينما قالت له عشان تتجوزني ما تتجوزش عليا، قال لها موافق ان اقيد هذا الامر. فالمباح يجوز لك ان تفعله ويجوز لك الا تفعله. هوضح لك الامر. فكذلك فانه ليس صوابا القول بان الشروط التي لم ينه عنها الشارع فيها تغيير لما شرعه الله. فاذا كان الشارع لم يامر بها، ده كلام ابن تيميه، ولم ينه عنها ولم تخالف مقصد العقد، فحكمها ايه؟ خد بالك، لو كان الشارع ما امرش بيها وما نهاش عنها ولا تخالف مقصد الشارع العقد، مقصد العقد، فهي مباح، صح ولا لا؟ يبقى هي حكمها ايه؟ يعني واحد عشان يتجوز على مراته مباح ولا واجب؟ مباح، وهي من العفو. والمباح والعفو يجوز للعبد فعله ويجوز له تركه، كما يجوز له ان يلتزمه ويشترط على غيره، يشترط على غيره ان يلتزم به. والا ما انا لما باجي ابيع شيء، ما هو الشيء ده كان ايه بالنسبه لي؟ مباح، عفو. لما انا بطلبك بيه الان اصبح ايه؟ ها؟ قيد المباح واصبح من حقي، فانا اصبحت ملتزما بمطالبه بالمطالبه به. يبقى كل ده في دائره العفو. فما كان في دائره العفو، في حاجه ولا لا؟ طمني تتلفت. فما كان في دائره العفو وفي دائره الجواز، العقود ماذا تفعل فيه؟ العقود بتعمل فيه ايه؟ ها، هي العقود بتقيد هذه الامور وتبيح هذه الامور. احنا يعني حاولت بقدر الامكان اني انا حاولت ان اختصر علشان ما توسعش في هذا الامر، والا التوسع فيه ومناقشه الاقوال هنخرج عن درسنا. الكلام هنا اظن انه قد يعني اتضح. نكمل ندخل في المانع ولا كفايه كده النهارده؟ نعم، بالمانع يعني ندخل في المانع شويه كده. ماشي، قبل ان ندخل في المانع، الفرق بين الشرط والسبب. الشرط، الفرق، احنا خلصنا الشرط. الفرق بين الشرط والسبب، انتوا المفروض انتوا تبقوا عارفين الحاجات دي، يعني تبقى واضحه، لان دي خلاصه لما سبق. الشرط مقارن للحكم غير مفارق له، بخلاف السبب فلا تلزم فيه المقارنه، فقد يقع تاخير حكم الشيء عن سببه. الشرط مقارن للحكم غير مفارق له، يعني مثلا على سبيل المثال أقم الصلاة لدلوك الشمس، ده السبب. هل السبب مقارن للحكم؟ نعم؟ مش نعم؟ لا، إزاي؟ بعد الفترة، أنت ممكن تصلي بعد منه بفترة، مش كده ولا لأ؟ إذا لزمك شيء وجاء سببه، ممكن تعمله بعد السبب بفترة. زي مثلا على سبيل المثال الاستطاعة في الحج، هل لو استطعت ها يجب على بندخل في الفور والتراخي. يبقى الشرط ده عكس الشرط، ده عكس الشرط. يعني تعال على الشرط، ودي مسألة، ودي مسألة مهمة جدا، خلي بالكم في مسألة الشرط. يعني الشرط خارج الماهية، خارج ماهية الايه؟ مش كده؟ لكنه ساعة التنفيذ يفضل مقارن، وخارج الماهية لكن يفضل ايه؟ يعني على سبيل المثال تعال اقول لك على حاجة، تعال صلي، من شروط صحة الصلاة ايه؟ الوضوء. الوضوء يلزمك ان يبقى مقارن للصلاة من الله اكبر لغاية السلام، صح؟ بعكس الاركان، ركن القيام بتنتقل عنه وتتركه، خلص. ركن الركوع، ايهما اكثر تلازما، الشرط ولا الركن؟ الركن جزء نعم لكنه بمجرد القضاء انتقلنا الى ركن اخر، لكن الشرط ملازم، مش كده ولا لا؟ ولذلك لو وجد نظرت للشرط هتجده ها مقارن كانه جزء في الشيء لا ينفك عنه، واخدين بالكم ولا لا؟ لا ينفك عنه، فان فقد فقد المشروط. لو قبل السلام نقد الوضوء ها، ده لو الانسان ضع منه ركن ممكن يستدركه عن طريق الايه صلاة الايه السجود السهل، لكن لو خرج من الطهارة خلاص راحت الصلاة، مش كده ولا ايه؟ يبقى الشرط مقارن للحكم غير مفارق له بخلاف السبب، فلا تلزم فيه المقارنة، فقد يقع تأخير حكم الشيء عن سببه، يحدث التأخير. اتنين، ولذلك سبب الصيام ايه؟ الشهود، شهود الشهر، ممكن بعض الناس يقضي بعد انتهاء الايه الشهر، مش كده ولا لا؟ بعكس الشرط. اتنين، ان الشرط يؤثر في الحكم من جهة العدم فقط بخلاف السبب، فانه يؤثر في الحكم من جهة الوجود والعدم كما سبق في التعريف، لان الشرط يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجود الوجود الاخر، ويلزم من وجود الوجود لذاته، صح؟ نعم. ننتقل بعد ذلك الى الكلام على المانع. المانع لغة، المانع لغة هو اسم فاعل من المنع، المانع لغة هو اسم فاعل من المنع. ما معنى المانع لغة؟ اسم فاعل، وهو أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده، تحول بينه وبتعمل مانع. يقال منعته الأمر، ومنعته من الأمر منعا، منعته الأمر ومنعته من الأمر، ففيه ها يعد إيه ها منعته الأمر يعد إلى، مش كده؟ نعم. فهو ممنوع منه محروم كما في لسان العرب، هذا تعريفه اللغوي. تعريفه في الاصطلاح، ما يلزم من وجوده الايه العدم، لو وجد يحدث العدم، بعكس السبب والشرط، ما يلزم من وجوده ايه الوجود في السبب، مش كده ولا لا؟ نعم. لكن هنا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. نشرح التعريف، فقولهم ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم احتراز من السبب، لأن السبب يلزم من وجوده الوجود، واحتراز أيضا من الشرط، لأنه لا يلزم من وجوده إيه لا وجود ولا عدم، مش كده ولا لا؟ نعم. وقولهم التقييد الثاني، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم احتراز من الشرط، لأنه يلزم من عدمه الإيه العدم، مش كده؟ نعم. والسبب، وقولهم لذاته، وقولهم لذاته احتراز من مقارنة عدم المانع لوجود سبب آخر. يعني مثلا على سبيل المثال، عندي إنسان مرتد قتل ولده، قتل ولده عمدا عدوانا يقتل به، ما انا عندي السبب موجود، قتل ولده كويس، الشرط عنده عدوان، وجد المانع ان ولده، فنظرا للبنوة كانت مانعا، واضح؟ او الابوة مانع، واضح؟ الابوة كانت ايه؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقاد والد بايه؟ بولده. طيب اذا كان، نعم، انا عندي وجد المانع، فهل منع مش كده؟ فهل منع الحكم؟ لا، منعه، المفروض منعه، لان وجد السبب ووجد الشرط ووجد المانع، فالمانع عمل ايه هنا؟ منع ترتب الحكم على السبب وشرطه، صح ولا غلط؟ كويس قوي. فهل الرجل، لا، ده قتل، قتلناه ليه؟ لانه مرتد لوجود سبب اخر، يبقى هنا، اما بقول
يلزم ها من وجوده العدم، ويلزم ها ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لذات احتراز من ايه؟ من المانع اذا وجد وكان هناك سبب اخر. فلما قتلنا قتلنا بالردة، ما قتلناهوش لقصاصا. واضح الكلام؟ نقول وقولهم لذاته احتراز من مقارنة عدم المانع لوجود سبب آخر. فإنه يلزم الوجود. هل يلزم الوجود لذاته؟ قال لك لا، لا لعدم المانع بل لوجود السبب الآخر كالمرتد القاتل لولده، فإنه يقتل بالردة. وإن لم يقتل قصاصا لأن المانع منع أحد السببين، منع أحد السببين وهو القصاص، وقد وجد سبب آخر وهو الردة فقتل به. واضح الكلام؟ عرفت معنى كلمة لذاته دي المقصود بها إيه؟ كويس. بعد أن عرفنا المانع لغة واصطلاحا، نقول يقسم العلماء المانع تقسيمات متعددة. التقسيم الأول، ينقسم المانع باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب إلى قسمين، مانع للحكم ومانع السبب. القسم الأول مانع الحكم، وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم، ما يترتب على وجوده وجود المانع يترتب إيه؟ عدم وجود الحكم بالرغم من وجود سببه المستوفي لشروطه. عندي السبب وعندي الايه؟ الشروط. توفر السبب وتوفرت الشروط، ومع ذلك ترتب على وجود المانع عدم وجود الحكم، وانما كان المانع حائلا دون وجود الحكم لان فيه معنى لا يتفق وحكمة الحكم. يبقى منع الحكم منع الحكم مش منع السبب، بعكس المانع اللي هيجي بعد كده. انا عايز اعرفك في الاول عشان تبقى ايه مستوعب اللي بنقوله. يعني انا عندي هنا مانع هيمنع الايه؟ الحكم، وفي مانع هيمنع السبب اصلا. المانع اللي بيمنع السبب ازاي؟ يعني على سبيل المثال، اما يكون عندي حكم الزكاة، سبب الزكاة ايه؟ النصاب. طب الشرط يحول الحول، الحكم وجوب الزكاة، المانع الدين. الدين ده لا، ده لغى السبب، لغى السبب، لان الدين لغى السبب، ما بقاش فيه سبب. لان انا معايا الوقت 10,000 جنيه وعليا 12، يبقى فين اللي نصاب؟ هوا، ده انا مديون، ده انا يلمولي فلوس، مش كده ولا ايه؟ مش كده؟ يبقى معنى كده ان ده مانع منع السبب، سبب الحكم فلم يجعله يفضي لانه مفيش، لكن الاخر ها منع الحكم نفسه، واخدين؟ منع ايه؟ الحكم نفسه، مش كده؟ ملوش علاقه بالسبب خالص. يعني الوقت لما تيجي مثلا امراه على الحيض، ده مانع، مانع من الصلاه ومانع من الصيام، ملوش علاقة بشهود رمضان ولا ليه علاقة بدلوك الشمس، ده مانع الحكم نفسه. واحد يقول لي طب بس مش عارفين حكمته، دي قصة تانية، كونك انك مش عارف تعلل الحكم دي قصة تانية، انه في العبادات، واخدين بالكم ولا لا؟ فنقول هنا تقسيمات المانع. التقسيم الاول، ينقسم المانع باعتبار ما يمنعه من حكم او سبب الى قسمين، مانع الحكم ومانع للسبب. يبقى عرفنا التقسيم هنا. طب باعتباري مقصورة، مش باعتباري، باعتباري باعتباري ما يمنعه من حكم أو سبب إلى قسمين، مانع الحكم ومانع السبب. القسم الأول، مانع الحكم هو ما يترتب على وجوده، ما يترتب على وجود المانع عدم وجود الحكم، مش السبب، عدم وجود الحكم بالرغم من وجود السبب وجود الشروط. يبقى السبب المستوفي لشروطه موجودين ومع ذلك منع الحكم ولم يمنع السبب، وانما كان المانع. طب لماذا حال المانع ومنع الحكم ها؟ وانما كان المانع حائلا دون وجود الحكم لان فيه معنى لا يتفق
مع حكمة الحكم لا يحقق، يعني لا يحقق الغرض المقصود من الحكم. زي ايه؟ احنا قلنا سبب القتل ايه؟ سبب القصاص ايه؟ يا راجل سبب القصاص القتل، الشرط العمد العدوان، مش كده ولا لا؟ ده شرط، لانه ممكن يكون قتل ومفيش قصاص. ليه؟ لان الذي قتل عادل، قتل باغيا، مش كده ولا لا؟ او قتله والقتل والقصاص قتل. هل اللي يقتل قصاصا يقتص منه؟ مش كده ولا لا؟ طب لو كان مرتد، طب المقتول مهدر دمه، يبقى هنا بنتكلم عن ايه؟ ها، سبب القصاص القتل. طب الشرط العمد العدوان، لانه قد يكون خطا، قتل خطا، مش كده ولا لا؟ طيب كده العمد العدوان ده شرط القصاص، واضح الكلام. طب المانع الابوه. طب الابوه دي ايه قصتها بقى؟ فالاب لا يقتل قصاصا اذا قتل ابنه عمدا عدوانا. ليه بقى؟ هنا المنع منع الحكم ولا السبب؟ ما منعش السبب، ما القتل موجود، منع الحكم. ليه؟ عشان ده في حكمة، ها، تعارضت مع الحكمة الاخرى من القتل. القتل حكمة القتل القصاص ايه؟ ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. يبقى للردع والزجر عشان محدش يقتل حد تاني. طيب والحكمة دي متوفرة، الردع والزجر، من قتل ابنه اقتله. ليه؟ علشان ما حدش يقتل ابنه. وفي حد بيقتل ابنه؟ ده قتل الابن ده حاله شاذه جدا، شذوذ لما يحدث. هل هذا الشذوذ بحاجه الى تشريع بالقصاص حتى يرتضى عن الناس؟ ده الناس بيقدموا حياتهم فداء لابنائهم بالفطره. فان حدث هذا سيحدث امرا ايه؟ ها، لظروف خاصه جدا. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول ايه؟ اذا قتل ابنه عمدا وعدوانا تعد الابوة مانعا. ليه؟ وان كانت الدية هتلزم وهيدفع دية للوارث، بس هو مش هياخد منها وان كان هو وارث، لان الوارث، ها، لانه القتل مانع من الايه؟ من الميراث، مش كده ولا لا؟ وان كانت الدية تلزمه، لان حكمة القصاص الردع والزجر. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وما في الأبوة من حنان وشفقة وعطف ورحمة على الابن يكفي لزجره ومنعه من القتل. فإيجاب القصاص على الأب لا يحقق حكمة القصاص والغرض منه، وهو الزجر والردع. فالأب لا يقدم على قتل ولا بعمدا وعدوانا إلا في أحوال شاذة لا تستدعي تقرير القصاص منه، بل تستدعي استثناءه. كما أن الأب سبب حياة الابن، فلا يكون الابن سبب إعدام الأب. ده تعليل تاني، وهذا تعليل ضعيف. ليه؟ لأن خد بالك، بقول لك كما أن الأب سبب حياة الابن، نعم، فلا يكون الابن سبب إعدام الأب. هل الابن هو اللي سبب ولا السبب جريمته؟ السبب جريمته، يبقى التعليل التاني باطل، مش كده ولا لا؟ فبقي التعليل الأول، والتعليل ده مبني على ايه يا اخوانا؟ على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو لم يقل الرسول لما تفزلك احد ولما تكلمنا، وانما كنا سنأخذ بايه؟ ولكم في القصاص حياة. لكن لما قال المشرع لا يقاد والد بولده ازعمنا، وبحث العلماء عن الحكمة. خدوا بالكم، هل الحكمة التي قالها العلماء هي الاصل الذي شرع الحكم، ام هي تابعة؟ لا طبعا، كلام الفقهاء بيبحثوا عن ايه؟ ها، يبحث الفقهاء عن ماذا؟ عن حكمة وتعليل. ولذلك قلنا، ونعود مرة اخرى الى الكلام بعد ما شرحنا المثال، لان بالمثال بتتضح الامور. نرجع لاصل المسألة، تقسيمات المانع. التقسيم الاول، ينقسم المانع باعتبار ما يمنعه من حكم او سبب الى قسمين. ما انت كتبتها قبل كده يا احمد، هتكتب تاني؟ ده انا بعيد. مانع الحكم ومانع السبب. القسم الاول، وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم بالرغم من وجود سببه المستوفي لشروطه. عندي السبب موجود والشروط موجودة، عمد عدوان، مش كده ولا لا؟ تمام. ومع ذلك ما ترتب الحكم، ليه؟ لأن المانع هنا حال دون وجود الحكم، صح ولا لا؟ حال دون ليه؟ لأن في المانع معنى لا يتفق مع حكمة الحكم، لا يتفق مع... لأن في الم... في المانع معنى، معنى لا يتفق مع حكمة الحكم فألغى الحكم، فكان مانعا للحكم لا للسبب، مع وجود السبب وجدت الأسباب ووجدت الشروط، ولكن المنع منع الحكم. ليه؟ لأن فيه معنى وحكمة تتنافى مع حكمة الايه؟ الحكم. واضح الكلام يا اخوانا؟ كويس قوي. القسم الثاني وهو مانع السبب، فهو كل وصف يقتضي وجود حكمة تخل بحكمة الحكم. لا انت صاحي، تخل بحكمة الايه؟ السبب. المرة الاولى كان ايه؟ المانع في حكمة اللي هي مسألة الابوة والشفقة، مش كده ولا لا؟ تنافي حكمة الايه؟ الحكم. لكن المرة دي في المانع معنى وحكمة تنافي حكمة الايه؟ السبب. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. اولا قال وهو مانع السبب، فهو كل وصف يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب، مثل الدين في باب الزكاة، حيث إنه مانع من وجوب الزكاة لأن السبب في وجوب الزكاة هو بلوغ النصاب. طب حكمته إيه بقى؟ حكمة السبب هنا إيه لوجوب النصاب؟ الغنى، حيث إنه يفيد غنى من يملك هذا النصاب، معنى اللي معاه النصاب ده يبقى الشرع يعتبره غني، يدفع زكاة. ليه؟ طلب منه مواساة الفقراء من فضل المال، عنده مال زيادة فيدفع زكاة عشان يواسي، يبقى النصاب ده ايه؟ دليل ايه؟ دليل غنى. طيب فايه دي الحكمة؟ انه واسي عشان هو غني يواسي الفقراء، ولكن الدين في المال، واخد بالك يا شيخ احمد؟ يبقى مسألة النصاب ده السبب في الزكاة، الحكمة منه ايه؟ الغنى، يقدر يواسي، مش كده ولا لا؟ ولكن الدين في المانع اهو وحال عليه الحول، الشرط وجد السبب وجد الشرط، لكن الدين في المال لم يدع فضلا يواسي به الفقراء، ده هو مدين، لان النصاب هذا قد صار مشغولا بحقوق الغرماء، مش كده؟ اصبح النصاب مشغولا، ليس غنى، ده مش فائض عشان ادي منه، ده انا علي اكتر منه كمان. فهنا قد أخل الدين بحكمة السبب، حكمة السبب إيه؟ إنه غني ويقدر يواسي، فهنا قد أخل الدين بحكمة السبب، لأنه ليس مع الدين استغناء، والإخلال بالحكمة يسقط العلية وهي ملك النصاب، واخدين بالكم ولا لأ؟ يبقى هنا سقطت علية الحكم بالزكاة، لأن مالك النصاب لم يعد عنده ما يستطيع أن يواسي به، لأن الذمة مشغولة بإيه؟ بالدين. واخدين بالكم ولا لأ؟ نعم. أي أن حكمة سداد الدين هي براءة الذمة، حكمة سداد الدين عشان تبرأ ذمتي، مش كده؟ وهي لا شك مخلة بحكمة النصاب التي هي مواساة الفقراء، بقى عندي الحكمة من النصاب أواسي الفقراء، والحكمة من الدين أو دفع الدين لكي أبرئ إيه؟ الذمة. فكانت رعاية براءة الذمة أولى من رعاية مواساة الفقراء، ولذلك قلنا دي إيه؟ منع للإيه؟ واضح الكلام يا شباب؟ نعم. لأمرين. طب لماذا قلنا إن رعاية براءة الذمة أولى من رعاية مواساة الفقراء؟ لأمرين. واحد، أن فيها البداية بالنفس، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، أن فيها البداية بالنفس، وهي ألزم ما يكون، يعني تدفع للفقير ولا تسدد اللي عليك؟ ده انت لما تدفع الزكاة ستدفع للغارمين، سهم من ضمنهم الغارمين. طب ده انت مدين اصلا، يعني هتدفع لمدين عشان يسدد اللي عليه ازاي وانت اصلا ايه؟ ها ابدأ بنفسك. تمام. اتنين، انه اذا ازدحم حقان على مال واحد قدم اقواهما، لو تزاحم المال، لو تزاحم حقان على مال واحد يقدم الايه؟ الاقوى. ولذلك حتى عندنا في الدولة لو تزاحمت اول حاجة تدفع ايه؟ حق الدولة، فلوس الدولة الاول، ضرائب وغيره بعد كده بيتكلموا في اي حاجه تاني مش كده ولا ايه؟ اذا تزاحم اذا ازدحمت الحقوق على مال واحد قدم اقواهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فان دين الله ايه؟ احق ان يقضى. يبقى هنا عندي احقيه ولا ما عنديش احقيه في المديونيات؟ عندي احقيه. فهنا يقول ولا شك ان حق الغراء لو ازدحم حقان على مال واحد قدم اقواهما، ولا شك ان حق الغرماء اقوى من حق الفقراء، حيث ان المستحق اذا تعين ترجح على مستحق لم يتعين. واحد يقول يعني ايه الكلام ده؟ يعني الراجل الغريم اللي ليه فلوس عندي معروف ولا مش معروف؟ طيب لما ناخد الفلوس دي ما اديهاش للغريم اللي ليه فلوس عندي وهدفعها للفقراء، هم معروفين ولا هدور سين وصاد وعين؟ يبقى لو هنا اهو سبب تاني، المستحق اذا تعين ترجح على مستحق ايه؟ لم يتعين. واخدين بالكم؟ وذهب بعض الفقهاء كالشافعية الى ان الدين لا يمنع من الزكاة لاستغنائه بما في يده وتعلق الدين بالذمة. قالوا الدين ده متعلق بالذمة، لكن انت في ايدك فلوس لازم تدفعها للفقراء. وهذا اختيار ابن العثيمين رحمة الله عليه، مع ان ده مش مذهب الحنابلة، مع ده اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وانا اختار القول الايه الاول كما يعني رأيتم. ومثل الدين مثال اخر، نضرب مثال اخر غير الدين. الدين قلنا منع للايه؟ للسبب. ومثل الدين ايضا كمانع للسبب قتل الوارث مورثة. لما يقتل الوارث المورث، يقتل الوارث المورث، هل يورثه؟ لما يورثوش؟ لان ده منع للسبب مش للحكم. هو منع للحكم واضح، ولكن منعه للسبب له لفتة عجيبة قوي. لان السبب القرابة ونحوها، النسب وغيره مش كده ولا اقول ولا، لان السبب القرابة ونحوها، فيمنع القتل السبب من ان يأخذ مجراه. القتل منع السبب من ان ياخذ مجراه ويفضي الى مسببه وهو الارث. يعني انت لما قتلت، انت قتلت القرابه، لانه لما جعل القرابه ليه كانت القرابه سببا للارث؟ لان المفروض ان القرابه تكون سبب للولاء والنصره، مش كده ولا لا؟ ده انا بجعلك امتداد، يعني الشرع جعل الورث ليه يورث القريب؟ لانه امتداد للمورث. فالمورث شئ واشتغل وعمل وعلم ان هذا المال سيقول الى من؟ الى ورثتي. لو لم يكن هناك ميراث، لو لم يكن هناك ميراث الناس هتشتغل ليه؟ اذا كان يعلم انه اذا عمل واجتهد وجد بمجرد موته لن يقول المال الى اقاربه، لا لاخواته ولا لاولاده ولا لزوجتي ولا لامي ولا لابي، وانما الدوله تاخد الفلوس. في حد هيشتغل؟ مش حد هيشتغل على القد، مش كده ولا لا؟ لكن شفت رحمة الله عز وجل راعت الفطرة، لأن هنا الولاء والنصرة والقرابة، فيتعب الإنسان ويكد لأنه يعلم أن هذا المال سيستفيد هو به، وإن مات سيستفيد من؟ أقرب الناس إليه. سيبك من أولاده، قد لا يكون عنده أولاد، عنده إخوة، عنده أم، عنده خال، عنده أقارب، مش كده ولا لا؟ الرحم، الأقارب، فبيعمل وعارف أن المال رايح في الآخر لأقاربه. فإذا جاء القريب فقتل المورث، قتل القرابة، يبقى هذا الأمر فيه اعتداء على إيه؟ على السبب، حكمة السبب نفسها، مش كده ولا لأ؟ فإن من نعم. ومثل الدين أيضا كمانع للسبب قتل الوارث مورثة، لأن السبب القرابة ونحوها، فيمنع القتل السبب من أن يأخذ مجراه ويفضي إلى مسببه وهو الإرث، لأن في هذا المانع معنى، المانع له القتل، ما معنى يهدم الأساس الذي قام عليه الإرث، وهو اعتبار الوارث خليفة للمورث، وما كان بينهما من نصرة وموالاة دائمة. فهذه المعاني لا تتفق بحال مع جناية القتل التي تهدم هذه المعاني. وكذلك اختلاف الدين مانع للسبب، مش كده ولا لا؟ نفس الكلام، كيف يكون لك منصرة نصرة ولاء بينك وبينه كافر؟ واخدين بالكم ولا لا؟ طيب مانع الحكم اتكلمنا عنه، مانع السبب، أصوليون يذكرون أنواعا لمانع الحكم. مانع الحكم له أقسام نذكرها وعايزكم تستيقظوا. أنا عارف إن الأمور دي بدأت تدخل فيها شيء من الإيه؟ ها؟ من التوسعات اللي يعني أنا عارف والله يا إخوانا الكلام مش موجود في الكتاب، بس أنا رأيت فيكم شيئا يعني كده فرحني، فحبيت إن إحنا نتوسع مع بعضنا في مثل هذه الأمور. يعني مش ضامنين ندرس كتاب أصول تاني مع بعض ولا حاجة، أنا ما خلصت كتاب نخش في كتاب، إحنا على قدنا زي ما أنتم عارفين الكتاب اللي بنمسكه عندنا يعني أصل، ما بنحبش نخلص من الكتاب كويس. مسكنا القرآن زي ما أنتم عارفين، ومسكنا الطحوية بقالنا فيها كم سنة؟ 8 سنين. يعني احنا عندنا يعني شيء من الولاء، ما بنحبش نهجر بسرعة، ناخدش الكتاب نخلصه في 3 ساعات وندخل في الكتاب اللي بعده، ففي عندنا شيء من الايه، من الود كده والصحبة بيننا وبين الكتاب، نمسك الكتاب مش عايزين نسيبه. معرفش يعني حاجة كده عادة فيا مش عارف حلوة ولا ايه. في بعض الناس بيشرحوا 500 كتاب تقريبا ولا حاجة، مجهودات والله، يعني ناس عندها أنواع مانع الحكم. يتنوع مانع الحكم إلى أنواع 3 هي: النوع الأول مانع يمنع ابتداء الحكم. احنا نتكلم عن مانع الحكم مش مانع السبب، نتكلم عن مانع الايه. طب كويس، في مانع يمنع ابتداء الحكم، وفي مانع يمنع استمراره، وفي مانع يمنع ايه الابتداء والاستمرار، مش كده؟ طب وفي مانع اختلفوا فيه، هنضرب الامثله اللي بتلاقيها، خلي بالك في الفقه وانت بتدرسه. النوع الاول مانع يمنع ابتداء الحكم فقط دون استمراره، مثل الاسلام. الاسلام مانع، مانع الاسلام يمنع، ايوه يمنع، يمنع السبي في المعركه، ويمنع الاعتداء على المال والاعتداء على العرض. الاسلام بيجعلك ايه؟ مصون المال والعرض، مش كده ولا لا؟ والمال والعرض والدم. طبعا الكلام ده مش عند الخوارج، الخوارج لو مسلم مش مسلم يدعون اهل نعم الاسلام سبب للقتل. نعم نعم، عند داعش والغبراء. ما هو داعش وامريكا الغبراء ولا اسرائيل، المهم هؤلاء يعني عرفوك مسلما يقتلوك، ربنا يسلم يعني ويقضي عليهم. يتنوع مانع الحكم إلى أنواع 3 هي: النوع الأول مانع يمنع ابتداء الحكم فقط دون استمراره، مثل الإسلام، فإنه يمنع ابتداء السبش، يمنع ابتداء السبش ولا يمنع استمراره. نعم أقول لك، ولا يمنع استمراره. فلو أسلم بعد أن صار مملوكا، يعني واحد الآن أنت في حرب لا قدر الله طبعا بينك وبين مسلمين، ينفع انك تاخد منهم حد سابق من السباق؟ لا يجوز والعياذ بالله، ما يجوز. طيب لو انت خدت سبايا في الحرب الاسلاميه الجهاد الاسلامي واصبح عندك سبايا وجم اسلموا بعد سنه ولا حاجه، هل اسلامه يجعلهم احرارا؟ لا. واخدين بالكم؟ يبقى الاسلام يمنع ابتداء السبش لكن لا يمنع ايه؟ الاستمرار. واخدين بالكم؟ لا يمنع، والا لو منع الاستمرار هيدخل منافقين، يبقى هؤلاء السادات يدخلون في الاسلام نفاقا، مش كده ولا لا؟ من اجل ان يتحرروا وبعد ذلك يلحقوا بمعسكر الكفار مره اخرى. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الاسلام يمنع ابتداء السبي ولا يمنع استمراره، فلو اسلم بعد ان صار مملوكا فلا ينقطع عنه الرق. واضح؟ كذلك الحج يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع استمراره. يعني واحد دلوقتي بيحج محرم، هو محرم، يجوز ان يتزوج؟ يبقى يمنع الابتداء لكن ما يمنعش الاستمرار. يقول يمنع الاستمرار يبقى كل الحجاج يطلقوا زوجاتهم، مش كده ولا لا؟ تمام؟ واضح؟ يبقى الحج مانع يمنع ابتداء النكاح حال الاحرام، ولكنه لا يمنع من الدوام على نكاح قبله. وكالعدة تمنع ابتداء النكاح. ينفع حد يتزوج امرأة معتدة؟ ربنا بيقول في القرآن ايه؟ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. يبقى لما تخلص الايه؟ العدة. العدة تمنع ابتداء النكاح ولا تبطل استمراره. واحد يقول يعني ممكن واحد يبقى متزوج واحدة ومن الممكن انها تعتد وهي متزوجه. نعم ايوه نعم. لا مش الطلاق الرجعي. ولا تبطل استمراره. ما تبطلش استمرار الزواج. زي ايه بقى؟ اذا غصبت امراه وهي متزوجه هتستبرأ، لا يقترب منها زوجها حتى ها تستبرئ. اذا امراه ها اغتصبت سلمنا الله واياكم، او زنت اختيارا، او وطئت بشبهه لاي سبب من الاسباب، فانها تستبرأ من هذا الماء حتى لا يحدث اختلاط ايه انساب في هذه العده. ابطلت الزواج ما ابطلتوش، ومع ذلك فالنكاح لا يبطل بهذا الاستبراء. واخدين بالكم؟ لكن هيترتب على كده بعد كده بقى ايه الشيء، الشيء ده اللي هيترتب على كده ايه هو الشيء الذي سيترتب على ذلك؟ اذا كان زنا والعياذ بالله سيحدث لعان، مش كده اللعان. اما اذا كان شيء اخر وكانت مرغمة او اغتصبت او شيء من هذا القبيل فله احكامه. هذا هو النوع الاول. النوع الثاني، يبقى النوع الاول ما يمنع ابتداء الحكم دون استمراره. النوع الثاني مانع يمنع دوام الحكم واستمراره فقط دون ابتداء الحكم، مثل الطلاق فانه يمنع من الدوام على النكاح الاول. الطلاق مانع يمنع ها استمرار الزواج، مش كده ولا لا؟ لكن يمنع ابتداء زواج جديد بعد ما تتطلق وينتهي امره من الممكن ان ايه يتزوجها. لكن الطلاق منع نكاح الاول، يبقى يمنع دوام الحكم واستمراره لكن لا يمنع الابتداء. يبدا يتجوزها من جديد اذا انقضت العده، يعني انقضت العده، يعني مثلا لو لنفرض انه طلقها طلاقا بائنا والطلاق البائن دوت خرجت به من عصمتي، ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ يجوز له ان ايه ها يتزوجها زواج جديد. النوع الثالث مانع يمنع ابتداء الحكم ويمنع ايضا استمراره، مثل الحدث فانه يمنع انعقاد العباده ابتداء، واذا طرأ على العباده يفسدها. انتم واضحين ولا فهمتوا؟ مصحصحين؟ نعم. النوع الرابع مختلف فيه ونضرب عليه امثله. النوع الرابع مختلف فيه، مثل الإحرام يمنع ابتداء الصيد. الإحرام يمنع ايه؟ مش ربنا نهى عن الايه لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يمنع الإحرام الصيد الابتداء، فإن طرأ عليه أحرم وتحت يده صيد هل يجب إزالة اليد عنه؟ مسألة خلافية. وضحت؟ دي مسائل بقى خلافية، دي مختلف فيها. قلنا النوع الرابع ايه مختلف فيه؟ الاحرام يمنع ابتداء الصيد، فان طرأ عليه هل تجب ازالة اليد عنه؟ مسألة خلافية. الصحيح انها لا تجب، الصحيح، لكنها مسألة ايه خلافية. وكالطول، الاستطاعة، الطول اللي هو الايه استطاعة الزواج والمقدرة على تكاليف الزواج، يمنع ابتداء نكاح الأمة لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتياتكم يعني الجواري السبايا، مش كده؟ بس بشرط تكون ايه مؤمنة، ما تبقاش جارية وكمان تبقى كافرة، يعني كفاية حاجة واحدة، مش كده ولا ايه؟ ما يبقوش الاثنين. نعم، من فتياتكم الايه المؤمنات. الطول اللي هو الايه القدرة على التكاليف، فان طرأ الطول عليه بعد النكاح يبقى الطول ايه ها قلنا ان الطول ايه مانع من ان تتزوج واحدة جارية. لو متمكن ما ينفعش انك تتجوز اما، ينفع تتجوز اما وانت رجل عندك مقدرة انك تتجوز حرة؟ ما ينفعش. تمام. طيب لو طرأ عليك الغنى بعد ان تزوجتها هل يجب عليك ان تطلقها؟ مسألة خلافية، مش كده ولا لا؟ واضح. والصحيح فإن طرأ الطول على عليه بعد النكاح فهل يبطل؟ الراجح لا، الراجح أنه لا يبطل، ولكنها مسألة إيه خلافية. وكوجود الماء يمنع ابتداء التيمم، فلو طرأ أثناء الصلاة مسألة خلافية، مش كده ولا لا؟ واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ فان طرأ علي اثناء الصلاة مسألة خلافية. طيب النوع التقسيم الاولاني خلصناه، التقسيم الثاني تعبته، فعليكم كده.